ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 26 بعد 107، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 19 من شهر 18 من شهر جمادى الآخرة لعام 46,400، وهي تختص برسالة مهمة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأعلى درجته ورفع منزلته ورزقه الفردوس الأعلى، وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام وعنا وعن طلبة العلم. فإن هذا الرجل كان من أئمة العصر وأئمة الزمان، بل الذي نعتقده وندين الله عز وجل به بلا تعصب أو تجاوز بأنه إمام هذه الأمة وشيخ الإسلام في هذا العصر وفي هذا الزمان. فقد اجتمع له من الإمامة ما لم يجتمع لغيره، ولا أعلم بابا من الأبواب سواء كان في العلم أو العمل إلا والشيخ يقتدى به فيه. فما أعظم فضله وما أجل قدره رحمه الله تعالى. وقد نظر حياته كلها دعوة إلى الله على بصير وبرفق، حتى وصلت كلمته للقاصي والداني تقريبا. فما أظن أن أحدا في هذا الزمان ينتسب لمنهج السلفي للمنهج السلفي بحق إلا وللشيخ دين عليه في عنقه من الانتفاع. فلقد كان أمة بحق جامعا لخصال الخير، ففي كل علم هو فيه متخصص، علامة الفقه. لكن من ليس بفقيه قد يخطب بك ساعة ولا تجد كلاما يسمن ولا يغني، لأنه يلف ويدور ويخرج ويدخل. فلهذا كان من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة. فكان من مئنة فقه العلامة ابن باز رحمة الله عليه أنه سهل المعلومة، حتى لو تحضر له ولا تعرف شيئا في العلم تقول ما الذي عند الرجل؟ وإنما الذي عند الرجل قواطع، وإنما الذي عند الرجل فواصل، وإنما الذي عند الرجل بصير. سبحان الله، وكان كثير الاطلاع، قل مسألة إلا وتجد الشيخ قد اطلع عليه. سبحان الله. وقل بحث إلا وتجد وتظن أن هذا البحث إنما بحث جديد، ولا تتخيل أن الشيخ يكون مر على هذا البحث. إذا بالشيخ قد مر عليه هذا البحث وتكلم فيه، لأنه كان محبا للقراءة مع طول عمره وكثرة المباحثات. فكان دائما الشيخ يقول هذه تحتاج لبحث، ابحثها يا فلان، ابحثها يا علان. وكان يقضي أصفاره وأوقاته وجلساته يقضي كل ذلك في العلم والمباحث. وكان ربما يعود ليلا متأخرا من سفر فيبدأ بالمكتبة لانشغال ببحث الماء فيحقق هذه المسألة. فلهذا توافر له ما لم يتوفر لغيره في هذا الأمر. وهو في هذا كله ليس يختص بفن دون فن. ففي العقيدة الإمام السلفي تخيل أن رجلا يموت عن 90 سنة ولا تعرف له مسألة واحدة فيما أعلم خالف فيها من نجعل السنة. تخيل مسألة واحدة، يعني ما المسألة الوحيدة التي مثلا عرف أن يقول الشيخ ابن باز خالف في هذه، وهي مشهورة، مسألة مشهورة خالف فيها السنة الجماعة، الشيخ ابن باز خالف فيها السنة الجماعة، وهي معروفة نقول من زلات الشيخ ابن باز في العقيدة، 1 2 3 مع كثرة ما درس. سبحان الله. لكن في عقيدة ولا انفرد ولا أي شيء ولا أعرف مسألة. ليس هذا في العقيدة بل ولا في الفقه الذي تشعب مسائله. ووارد جدا أن الإنسان يقول بالقول الذي يخالف الإجماع وهو لا يدري. قد يقول هذا، لكن ما أعلم للشيخ رحمة الله عليه مسألة أيضا قالها وليس له سلف. يعني في من العلماء النجباء كثر، لكن قد يقال هذه مسألة انفرض بها، لكن الشيخ ما يعرف له مسألة انفرض بها لم يسبق إليه. حتى في الفقه، في الحديث، محدث وعالم علل. قد تكلمنا من سنوات أن الشيخ لا يصنف في هذا العلم عند كثير من الناس اللي هو علم الحديث. يعني الشيخ في العقيدة نعم، في الفقه نعم، إنما في علم الحديث لا، الشيخ يعني جيد لكن ما هو بالعالم يعني. وقد ترجمنا لكم وشرحنا كثيرا أن الشيخ محدث، ومحدث راسخ من علماء الحديث الراسخين، ليس من علماء الحديث السطحيين بل من علماء الحديث الراسخين. وله تعليقات كثيرة مهمة جدا في علم الرجال والعلل، منها رسالة أخذناها وهي في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كيف الشيخ يتكلم بالعلل. والشيخ ما أقول يحضر ويقرأ، الشيخ كفيف، الشيخ كفيف، فكل هذا من صدره. إذا أملى كل هذا من صدره رحمه الله تعالى. وله استدركات وتعقبات على الحافظ ابن حجر في بعض كتب الرجال. وكان الشيخ رحمة الله عليه في التفسير وهو يقرأ عليه تفسير كثير كان يقف مع الرجال ويبحث ويرجح، وطبعوا له مؤخرا عدة مجلدات في تعليقات على كتب حديثية، لعلنا إن شاء الله نبدأ القراءة فيها، لأنها تكشف عن معدن شيخ الحديث. لأن كما قلت لكم الشيخ قل من يترجم له بينهم من علماء الحديث، والشيخ من علمائه الراسخين. من علماء راسخين. وهذه كانت عند بعض إخوانا من طلبة العلم من معتم الحديث، كانت في الأول كأنها يعني معلومة غير دقيقة، وربما خافوا يعارضونني فيها ولا شيء، مرروها يعني. ولكن مع مرور الوقت تبين أنها ليست معلومة سطحية، بل فعلا الشيخ قوي، وترجحاته وأحكامه وقيامه بهذا الشأن خير القيام. فوجد عدة مجلدات إن شاء الله في تعليقاته على كتب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وغير ذلك، فمجموعة إن شاء الله في ما يتعلق بالحديث نقرأها بإذن الله تبارك وتعالى. فكان رحمه الله إماما في هذه الأبواب. هذا شيء يتعلق بالقوة العلمية، وما ما يتعلق بالقوة العملية وديانة الشيخ وأخلاق الشيخ والخصال التي كان يتمتع بها الشيخ من الجهة العملية، هذا شيء يذعن له فيه القاصي والداني، بل شهد له حتى من الخصوم، إما عن طريق بقى مجاملة ولا شيء، يعني ما وجدوا للشيخ ما يؤخذ عليه. رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته وأسكنه فردوس الأعلى. فهذه الرسالة تصلح، وهي الدروس المهمة العامة أمة، تصلح منهجا يقرر للدارسين في مدارس القرآن ومدارس التربية، لأنها جامعة بين العقيدة وبين الفقه وبين الأخلاق، يعني الأصول التي ينبغي أن ننشئ عليها صغارنا من الصغر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم.
آمين. أسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبلها منه يا رب العالمين، إنه جواد كريم. وهذا من حرص الشيخ على نصيحة المسلمين، أنه سيجعل هذه الكلمات الموجزة فيما يجب أن يعرفها العامة من دين الإسلام، من أركان الإسلام والإيمان وكذا، مما يلزم العامة. ولهذا خذ هذه الرسالة ودرسها في بيتك أولا، أحوج من يحتاج إليه أهل بيتك، أهل بيتك. هذه منهجية متكاملة كاملة، درسها أهل بيتك وعلمها أهل بيتك، وتكون إن شاء الله نبراسا لك في هذا الباب. سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، وهذا كما قلنا من النصيحة للمسلمين ومن نصيحة العالم لأمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار الصور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار الصور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
نعم. إذن الدرس الأول ينصح الشيخ فيما يتعلق بالقرآن تحفيظ الناس، عموم الناس، سواء كنت عاملا أو كنت فلاحا أو كنت سائقا أو كنت مدرسا، الحد الأدنى، الحد الأدنى عند المسلم أن يحفظ سورة الفاتحة وما تيسر من قصار الصور، ولو من الزلزلة، سورة الزلزلة إلى سورة الناس، وذي قصار المفصل، فتحفظها سهلة. حتى إذا صليت تصلي تقرأ مع فاتحة الكتاب سورة الزلزلة، سورة المعون، سورة النصر، سورة كذا، هذا أقل، ده الحد الأدنى. حتى الأمي الذي لا يحسن قراءة الكتابة يلقن هذا. هذا حتى الأمي يلقن، تستطيع أنك تحفظه سورة الزلزلة، سورة العاديات، سورة القارعة، سورة التكاثر، سورة العصر، وهكذا تعلم هذه سورة سورة تلقنها. عندك أم كبيرة السن، عندك أب كبير السن، تعلمه وتحفظه وتعلمه تعليما صحيحا مع صحة القراءة، مع صحة القراءة. وهذه طريقة أيضا ننصح بها إخواننا سواء في مدرسة التحفيظ أو مع أي أحد. لا تحفظ القرآن إلا صحيحا، فإنه أسهل الطرق. أنت قد تظن لو بدأت مع التلميذ من الصغر بالأحكام أن هذا يشق عليه، هذا أيسر شيء عليه، لأنك لو بدأت معه فسوف تتعب معه الجزء الواحد ولن تصل إلى الجزء كمان، وسوف ترى بعد ذلك متقنا جدا، سواء كان في مخارج الحروف أو كان في الأحكام. حتى ولو لم يعرف الأحكام، ما يعرف أحكام المد والأحكام نون السكن والتنوين ولا أحكام الميم السكن وكذا، لكن بالتلقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وهكذا، يبقى تعلمه لك والسماء بنينا، لا والسماء، مش لازم من هو يعرف ان هنا حكم المد ايه، واخد باله، بأيدي وإن، لو ما عرف الأحكام لكن مرة اثنين ثلاثة أربعة خلاص هو بيتعود. فأسهل طريقة في إتقان القرآن أن تبدأ من أول آية بالأحكام، ما في شيء اسمه ختمة كده يختم بس الأول ويقرأ قراءة غير صحيحة وغير مجودة ثم بعد ذلك نأتي للتصحيح، أصعب شيء بعد ذلك التصحيح، وقد حفظ بطريقة الخاطئة أصعب شيء أن تصحح شيئا حفظه، هذا صعب، لكن من أولها حتى ولو كان رجلا أميا، حتى ولو كان رجلا أميا، خصوصا ما تعلق بفتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة إلا بها، فلا يكون عنده فيها لحن جلي، فتقرأ له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أولها تقرأ معها كذا المد مد، المفخم مفخم، المرقب مرقب، إخراج اللسان. كثير من الناس ما يخرج من العوام أو كذا لا يخرج لسانه في حرف الذال الذين، فيقول الذين، هذه تبطل صلاته، تبطل صلاته. من كان يصلي هكذا لا يصح أن يكون إماما راتبا، لا يصح أن يكون إماما راتبا، يقول صلاة الذين، وناس تقول سهلة يعني الذين الذين، لا ده حرف مكان حرف، وإذا أبدلت حرف مكان حرف تغير المعنى، هنا يتغير المعنى، لأن ما معنى الذين، الذين بالزاي، لكن الذين اسم موصول معروف، يبقى أنت هنا غيرت المعنى، فتبطل القراءة، فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، تبطل صلاته. يعني قريبا كنا في بلد من بلدان صلينا الفجر فيها وراء أحد إلى أئمة وكان يحسن القراءة وعنده الحن جلية، بس الفاتحة فقط يعني يمرر أبدا حتى بالفاتحة، طبعا ليس كل لحن جلي في الفاتحة يبطل الصلاة، وإنما الذي يغير المعنى، يعني لو قرأ الحمد الحمد لله رب العالمين صحت معنى لحن جلي، لكن صحت ليه؟ لأنه لا يتغير بها المعنى، لكن لو تغير المعنى بها بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. وهذا الإمام كان يقرأ الذين، طبعا هنا صلاة باطلة. المهم بعد الصلاة وقفت مع اقرأ كذا، المهم عدت صح للقراءة وعدت الصلاة، عدنا الصلاة بعد هذا لأن ما يصح الصلاة، وجلست بقى معه مدة لغاية ما حتى استطاع أن يقرأها، وركزت مع على الحنة غير ما أنعمت الذين إياك تشديد ما ليس بتنط، ما تقولش إياك، لا هذه ليس كذا، لكن لا تخفف حتى تصبح حرفا إياك، ولا تشدد حتى تصبح حروفا كأنك بتضغم، وإنما إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى الحفاظ على التشديد، لأن الحرف المشدد حرفا، إذا ألغيت الشدة معناه أنك قرأت حرفا واحدا، حذفت حرفا وقرأت حرفا. فالشاهد من هذا كله أن الإنسان يعنى. فأنت إمام في مسجد، لقن عامة الناس هذه الصورة والصور القصيرة، لقنهم في الأسبوع صورة، شوف في الأسبوع، يعني عندك الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، القريش، الماعون، الكوثر، هذه عشرة الآن، الكافرون، النصر، المسد، هذا كده 13، وثلاثة الأخيرات يبقى 16، 16 أسبوع، 16 أسبوع، أقول أسبوع، كل يوم بعد العشاء تقرأ ويقرأها الناس وراءك، تقرأها ويقرأها الناس وراءك قراءة مجودة، وتختبر، اقرأ يا حاج محمد، اقرأ يا أستاذ إبراهيم، اقرأ يا باش مهندس مصطفى، اقرأ يا دكتور أحمد، وهكذا، لأن دكتور ولا يقرأ، ومهندس ولا يحسن القراءة. فلو الإنسان حفظهم هذه نعمة، ثروة، أقول في الأسبوع صورة، في الأسبوع، يعني تخيل صورة الكوثر في الأسبوع، أو صورة النصر في الأسبوع، أو صورة الكوثر في أسبوع، أسبوع مهما كانت الصورة قصيرة زي الكوثر أو الإخلاص أو كذا، وتقول ناس حفظوها، خلاص أنت حطها منهجية أسبوع، 16 أسبوع يعني بأربعة أشهر كون الناس قد قرأوا هذه الصورة، حفظوها حفظا جيدا، وبالتالي نفعت فصحت صلاته ونفعت المسلمين، لأنه ممكن يتقدم هو فيكون إماما في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات. طيب، هذا بالنسبة لتلاوة هذه الصور لفظا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيقرأه على الصحابة رضوان الله عليهم، فيقرأه الصحابة عن رسول الله ويأخذه من بعدهم، هكذا. ولهذا جميع القراءة التي يقرأ بها القراء إنما هي سنة متبعة مأخوذة بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة سنة متبعة. يعني هل كان النبي يمد يقلقل يغن؟ نعم، هذه صفة القراءة، هذه سنة متبعة، هذه ليست اختراعا، هذه سنة متبعة موجودة، قراءة كلها هذه ودي كلها تتبع حرفا، وكان موجود غير هذه القراءات بأحرف أخرى، لكن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على هذا الحرف. ده بالنسبة لتصحيح القراءة والتلقين والتحفيظ. طيب، نأتي إلى المعاني، نأتي إلى المعاني، اشرح بقى هذه في أربعة أشهر أخرى، أربعة أشهر أخرى المعاني في أربعة أشهر أخرى. فتقف عند تفسير سورة الفاتحة، عند تفسير سورة الزلزلة، عند تفسير سورة المسد، عند تفسير سورة الناس، وهكذا تفسر وتستنبط من هذه الآيات أهم الأحكام التي تريد أن توصلها للناس. يبقى إذا نحن أخذناها الآن تلاوة وحفظا وتفسيرا وانتفعنا به، وهتجد الدين كله لا يخرج عن هذه الصور، الدين كله فيما تريد أن تعلمهم إياه من أركان من العقيدة الصحيحة، ومن أركان الإسلام، ومن أركان الإيمان، ومن أسس الأخلاق والحلال والحرام، هتجد هذا كله موجودا، وأنت تفسر هذه الصور للناس بطريقة سهلة ومهمة. ولا تنسى في كل هذا أن تربط الناس بالواقع الذي يعيشون فيه، إن تكلمت عن حلال وحرام هات أشهر المحرمات التي يقع فيها الناس، أشهر المحرمات، سواء من التعامل بالربا، سواء من التعدي حقوق الآخرين، سواء من الظلم في المواريث وغير ذلك،
وهات أشهر المحرمات التي يتفاعل الناس معك فيها فيما يتعلق بالبيوع وكذا، فيما يتعلق بقضية الميراث وغير ذلك، فيما يتعلق بمسألة الطلاق بأسلوب سهل يسير. فهذا منهج نضع للناس. يبقى عندك هذه أربعة أشهر أخرى تعيش مع تفسير هذه يوميا، يبقى عندك درس يوميا، يوميا في المسجد، درس يوميا في المسجد في سورة الفاتحة ومن الزلزلة إلى الإيه، ومن الزلزلة إلى الناس. نعم، بالنسبة للتوقيت أنت صاحبه، أنت تنظر المناسب. في توقيت يصلح في العشاء عند القوم، ناس صنايعية وكذا كله بيجي في صلاة العشاء كأنها جمعة. في توقيت يصلح في العصر، في توقيت يصلح في بعد الجمعة، في توقيت يصلح. هذه سهلة، في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة أصبحت الآن معنونة فنقتدي بك. لكن لو أنت في مسجد خارج مساجد الأوقاف وتستطيع تفعل هذا ما في مشكل، لا إشكال، بس هيقابلك مسألة التحفيظ. لكن التفسير ما في مشكلة، يكون في الجمعة تأخذ الصورة في كذا ما في مشكلة، لكن الأفضل في غير الجمعة حتى تستطيع أن تحفظ وتضبط هذه وتختبر الناس فيها والناس تسمع معك وتلقين جماعي. وهذا أظن إن شاء الله يكون بابا عظيما جدا الناس تحب وترغب فيه. وبهذا حصلنا الحد الأدنى فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة وحفظا وتفسير. بعض الناس إلى دكتور مشهور جدا وإلى يومك هذا قد لا يحسن أن يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة، فضلا ما أن تجد أميا أو فلاحا أو غير ذلك. يبقى هذا ما يتعلق بسورة الفاتحة وما أمكن من قصار الصور. سورة الفاتحة أعظم صور القرآن كما جاء في فضلها هذا. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي، أبي سعيد المعلى، لما كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج من الصلاة، فقال بعدما فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تأتيني؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. نبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويبين ولا يفوت فرصة، نبي كان يستغل الفرص صلى الله عليه وسلم، لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت لو أعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا فضل عظيم، أفضل صورة في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور، لم تنزل صورة مثل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سبع آيات باتفاق العلماء، وإن اختلف العلماء في البسملة هل هي آيات من الفاتحة أم لا، واختلفوا في الآية الأخيرة هل هي آيات أو آيتان، هذا الخلاف ولم يختلفوا فيما سواه. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي صورة إلا في بعض صورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالى علي وتني مسلمين، وإنما هذه آية أتت للفصل بين الصور آية مستقلة إلا في مطلع صورة براءة، فإنهم اتفقوا أيضا على أن هذه الصورة لا تبدأ بالبسملة، اتفقوا على أنها تقرأ هكذا براءة دون أن تبسمل. فليست الفاتحة آية من أي سورة من الصور، لا البسملة ليست آية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها إلا بعض سورة أي بعض آية في سورة النمل. وقالوا يدل على ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وهكذا. إذن فإذا قال الحمد لله رب العالمين. ولكن من الأحكام المتعلقة بالبسملة أنه يصر بها ولا يجهر بها. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وكذا، فلم يكونوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، وجاء يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أقصد بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء يجهرون. فلا يجهر بالبسملة، وعدم الجهر بالبسملة دليل على أنها ليست آية من الفاتحة، لأن لو كانت آية من الفاتحة لما اختلفت في حكمها، وكما يجهر بالفاتحة سيجهر بالبسملة. لكن كونها ليس يجهر بها دليل على أنها ليست آية من فاتحة الكتاب. هذا بالنسبة للبسملة على القول الراجح فيها، وإلا هي مسألة نزاع بين أهل العلم. أما الآية الأخيرة وهي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقد تنازعوا هل هي آية أو آيتان. فمن أهل العلم من قال هي آية، ومن أهل العلم من قال هي آيتان، ولا يؤثر ذلك على العد أنها سبع آيات، لأن كما قلنا اختلفوا في البسملة واختلفوا فيها، وما أحد من العلماء قال هي ثمان آيات وإنما هي سبع، لأن القرآن سماها سبعا وذلك سبعا مثاني، والنبي سماها سبعا فقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالذي يعتبر البسملة آية بيعتبر أن الأخيرة آية، والذي لا يعتبرها آية يعتبر التي في آخر الصورة يعتبرها آيتين. هذا فيما يتعلق بعد هذه بآية هذه الصورة وما وقع من اتفاق ونزاع بين أهل العلم فيها. بالنسبة ماله على قول ما في مشكلة. مسألة الآيات فيها اجتهاد، يعني مسألة تحديد الآيات هذا محدث، لم يكن هو مصحف عثمان، لا كان فيه نقط ولا تشكيل ولا أي شيء غير القرآن، ما في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذا، ما في غير القرآن. ولهذا هذا أيضا مما يؤكد على أن البسملة آية، أن في مصحف عثمان رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون البسملة، يكتبون البسملة، وكانوا لا يكتبون إلا القرآن، فدل هذا على أن البسملة من القرآن. وأما عن تفسيرها فإن هذه الصورة قسمان، كما قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسم الأول وهو قسم الثناء على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو ذكر الله عز وجل بأسماء وصفاته. والقسم الأخير وهو قسم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبينهما آية: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. أما عن الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو ذكر صفات الكمال في المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، ذكر صفات الكمال في المحمود مع المحبة والتعظيم. ذكر صفات الكمال في المحمود: والله عز وجل كامل في ذاته، كامل في ربوبيته، كامل في أسمائه وصفاته كامل في ألوهيته وهكذا. ولهذا يحمد رب عز وجل على كمال ذاته، يحمد رب على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسمائه وصفاته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره وحكمته، يحمد ربي عز وجل على كل هذا. ومع المحبة والتعظيم ليخرج بذلك المدح، فإن المدح فيه ذكر صفات المحمود لكن على غير وجه المحبة والتعظيم، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد يكون، قد يكون نفاقا ينافق فيمدح هذا وهو يمدح نفاقا ولا يمدح محبة. أما الحمد فلا يكون إلا مع المحبة والتعظيم، لكن هذا مع النفاق والعياذ بالله، قد يمدحه نفاقا. إذن هناك فرق بين الحمد والمدح. قد يكون المدح حقيقيا وقد يكون المدح مجاملة. أما الحمد فإنه يكون مع المحبة والتعظيم لله عز وجل، لا يكون الحمد حمدا شرعيا إلا مع المحبة والإيه والتعظيم. وفيه إثبات اسم الله وإثبات اسم رب العالمين. والله عالم على ذاته سبحانه وتعالى، وهو أعظم أسماء الله عز وجل، ولهذا وقع هذا الاسم متبوعا في القرآن كله إلا في موضع سورة إبراهيم تنازعوا فيه. وهو ذو الألوهية، المعبود المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. قال الله عز وجل: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المألوه المعبود في السماوات هو المألوه المعبود في الأرض. فالله اسم تضمن صفة هي الألوهية، وهو أجل أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق الله كعالم على سوى الله عز وجل. فهذا من الأسماء المختصة. حتى آلهة المشركين يقال آلهة، يعني طبعا آلهة باعتبار أنهم عبدوها، ولا هي ليست آلهة أصلا حقيقة، إنما اتخذوها آلهة. لكن ما كان أحد يقول في صنمه الله. قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، ففيه إشارة إلى توحيد العباد، توحيد الألوهية. رب العالمين فيه اسم الرب والصفة الربوبية، وفيه إشارة إلى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بالخلق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك. وبعض العلم يقول توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، بأفعالنا، والربوبية توحيد الله بأفعاله، بأفعاله. وهذا في الجملة لا حرج، لكن الأدق أن نقول توحيد الله عز وجل في الربوبية، توحيد الله عز وجل بالخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، ولا نقول بأفعاله. ليه؟ لأن من أفعاله ما هو صفات، فيدخل في توحيد الأسماء والصفات بأفعاله: المجيء، الإتيان، الاستواء، هذه نقول هي أفعال أيضا وداخلة في توحيد الأسماء والصفات، داخلة في توحيد الأسماء والصفات. فلهذا نقول توحيد الله عز وجل بأنه الخالق المحيي المميت وكذا، أو نقول بأفعاله مثل الخلق والإحياء والإماتة وإلى آخره. إنما لا، لما نجعل الأفعال في الربوبية لا، هناك أفعال لا تعلق بالأسماء والصفات، لكن في أفعال الخلق والإحياء والإماتة كذا هذا بالربوبية، وهناك أفعال المجيء والاستواء والإتيان وكذا هذه في الأسماء والصفات. لهذا نقول هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالخلق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك. فليس هناك خالق سواه. قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون. سيقول لا قل فأنى تسحرون. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها توحيد الربوبية له سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الربوبية، فيها توحيد الألوهية، فيها توحيد الأسماء والصفات، فيها توحيد الربوبية رب العالمين، فيها توحيد الألوهية الحمد لله، فيها توحيد الأسماء والصفات الله رب العالمين. يبقى هذه الآية شملت أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. ورب العالمين الذي رب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه، رب العالمين الله عز وجل، جميع العوالم ربها الله وهي ما سوى الله. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، أي كل شيء سوى الله فهو مخلوق، كل شيء سوى الله فهو مخلوق، الله خالق كل شيء. وليس يدخل في الشيء المخلوق كلامه ولا شيء من صفاته كما تدعي المعتزلة. قالت القرآن شيء، إذن يدخل فيه الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء كلامه شيء فيدخل في هذا. نقول الكلام شيء لكن لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، ومعنى خالق كل شيء يعني سواه، وصفاته ليست سواه، صفاته له وأسماؤه له سبحانه وتعالى. يبقى الله ذاتا وأسماء وصفات خالق كل شيء، يبقى كل ما سوى الله عز وجل مخلوق. أما أنهم يدخلون الكلام في المخلوق على اعتبار أنه شيء، طب الله شيء يخبر عنه شيء، الله نفسه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهد بيني وبينكم. الرحمن الرحيم ثناء على الله عز وجل، أثنى علي عبدي، بعدين اسمين العظيمين الرحمن والرحيم، والاسمان يتضمنان صفة الرحمة، لكن صفة الرحمة في الرحمن أعم وأشمل وهي صفة ذاتية، هذا باعتبار تعلقها بذات الرب عز وجل. والرحيم باعتبار تعلقها، فالرحمة قسمان، رحمة هي صفة ذاتية باعتبار تعلقها بالله، ورحمة هي صفة فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق. والرحمن أشمل لأن هذه الصيغة فعلا تدل على السعة فهي أشمل من الرحيم. ولهذا فإن الله ذكر في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما. أما رحمن الدنيا والآخرة، فصفة الرحمة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل به، فعلية باعتبار إيصالها إلى المخلوق. ولهذا قال العلماء الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، مالك يوم الدين وقرئت ملك يوم الدين، وهي وهما وهذا اسم الله عز وجل مالك وملك ومليك، كلها أسماء الله عز وجل، مالك وملك ومليك كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. يوم الدين مع أنه مالك كل يوم، يوم الدين وغير يوم الدين، لكن لماذا نص على يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب؟ لأن هذا أعظم وأبرز ما يظهر فيه ملك الله عز وجل، إذ لا أحد يدعي الملك يوما، في الدنيا هو مالك الدنيا، لكن كل يدعي ملكا، تملك بيتا، تملك سيارة، تملك أرضا، تملك كذا، تملك ثوبا، لكن يوم القيامة تملك ماذا؟ تملك ماذا يوم القيامة؟ تملك ماذا؟ ما تملك شيئا، حتى الثوب الذي المفترض في الدنيا كان يواري سوأتك يوم القيامة لا ثياب لك. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدت أمهته، سبحان الله. الرجال والنساء، الرجال والنساء، ولما سألت عائشة ذلك قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي هذا إشارة إلى أن لفظة الدين لفظ مشترك، قد يطلق الدين ويراد به الجزاء، وقد يطلق بالعمل، وقد يطلق ويراد به الإسلام. لهذا من سب الإسلام يختلف عن من سب الدين من جهة الاستفصال في الحكم، أما من سب الإسلام هذا كافر، إلا إذا كان هناك مانع من الخطأ فلم يقصد يعني اللفظة، أو كان مكرها، أو كان مجنونا، أو إلى آخره. أما سب الدين نقول له ماذا تريد بالدين؟ فصل لنا، فصل لنا ماذا تريد بالدين؟ فصل. وعليه فإن الدين من الألفاظ المشتركة، وقبل أن تصدر حكما بالكفر في الألفاظ المشتركة لابد أن تستفصل، لأن الحكم بالتكفير ليس سهلا. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه خلاصة الفاتحة، زبدة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نخصك بالعبادة فلا نعبد سواك، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة فلا نستعين بسواك. يدل على ذلك تقديم إياك في الموضعين، لأنها دالة على الاختصاص. إياك نعبد، الله ما قال نعبدك ونستعينك، إنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنت يا ربنا نعبد لا نعبد سواك، أنت يا ربنا نستعين بك فلا نستعين بسواك. فتقديم حق التأخير إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الاختصاص وعلى الحصر، فلا نعبد سوى الله سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. فنعبد الله بما شرع الله، ليست العبادة تخضع لاضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لا تخضع لا لاضطراد عرفي ولا لاقتضاء عقلي، وإنما هي توقيفية. توقيفية، نعبد الله بما شرع الله. والاستعانة من العباد، فما فائدة تكرارها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ذكر خاص بعد عام، دليل على التأكيد وعلى الأهمية، لأنه لا تعبد الله إلا بإعانة الله، إلا بتوفيق الله، فسله ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه تساوي لا حول ولا قوة إلا بالله، وتساوي فاعبده وتوكل وتوكل عليه. اهدنا الصراط المستقيم، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. اهدنا، ودل هذا على أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، ولا يملك توفيق العبد وهداية إلا الله، لا ملك المقرب ولا نبي المرسل. لو كان النبي يملكها لجعلها لأحب الناس إليه، ولا جعلها لأعمامه، ولا جعلها لأقربائه، ولا جعلها لقريش، ولا جعلها للناس، لكن النبي ما يملك هذا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت، حديث مسيب بن حزم عند البخاري، لما حضرت أبا طالب الوفاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فقال يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. وعنده من؟ أبو جهل وعبد الله بن أمية. فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويكرر، وأبو جهل يكرر، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ما قاله. وما ورد في بعض الآثار أنه بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل العباس فوجد أبو طالب يتمتم بكلام وكذا، وقال هذه الكلمة التي لقد نطق بالكلمة التي أردتها منه، هذا لا يصح وهذا مردود. ليه مردود؟ لماذا هذا مردود؟ لأن الله عز وجل أنزل إنك لا تهدي يا أيها ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولأن الراوي قال هو على ملة عبد المطلب، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. إذن ملة عبد المطلب ليس هي ملة الإسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، ما قال لولا إسلامه ولو أنه أسلم لماذا يدخل النار. لكن غلاة الصوفية هؤلاء والقبورية هم الذين أرادوا أن يجعلوا عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أرادوا أن يجعلوه مسلما. وأما أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه فأيضا أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أبوه على الكفر وكذلك أمه. منهم من يقول أحياه ما الله عز وجل له فأسلم، ومنهم من يشكك في أنهما كفار لأنهم من أهل فترة والفترة ما كان عندهم رسول، ونقول كل هذا لم يصح. وأما أنهم أهل فترة فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هذا حالهم بعد الامتحان. ولهذا قال النبي كما عند مسلم إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبو طالب وعرض عليه هذا فلم يستجب أبو طالب، فدل هذا على أن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، الموفق هو الله عز وجل. نوح عليه الصلاة والسلام دعا ولده إلى الإسلام لكنه ما أسلم. أما الأنبياء يملكون هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوجيه، وقد ورث ذلك أتباع الرسل. أما هداية التوفيق فبيده سبحانه وتعالى، لهذا الله قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم يساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك شهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش بكم بعد فصار اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يساوي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، حديث الافتراق الصحيح. والأول حديث العرباض بن سريع الصحيح أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فدل هذا على أن أعظم دعاء وأن أعظم منا أن تهدى للصراط المستقيم. ولهذا الله عز وجل اختار لك هذا الدعاء في سورة الفاتحة وأوجبه، فسورة الفاتحة واجبة لا تصح صلاته إلا به، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لا صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن وفتحة الكتاب تتضمن إذن الصراط المستقيم، فهذا دعوة واجبة، هذا دعاء إيه؟ واجب، هذا دعاء واجب. طيب، وأكد هذا الصراط المستقيم بما يوضح معناه لما قال صراط الذين أنعمت عليهم، وأكده أكثر لما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا صراط النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان غايز صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى وضع جميع المحترزات التي تخرجك عن مفهوم الصراط المستقيم الصحيح، لأن كلا يدعي أنه على الصراط المستقيم. طيب أنت دعنك على الصراط المستقيم الذي تقول قاله النبي؟ لا. طب قال الصحابة؟ لا. قال سلف الأمة؟ لا. إذن لست على صراط المستقيم، لأن صراط المستقيم صراط الذين عم تعلم غير المغضوب عليه ولا الضالين. طيب، فلا يمكن أن يكون صراط المغضوب عليهم صراط مستقيمة، ولا يمكن أن يكون صراط الضالين صراط مستقيمة. طيب، من المغضوب عليهم؟ من هم؟ عرفت من المنعم عليه؟ منعم عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. طب من المغضوب عليهم؟ هم كل من عرف الحق ولم يعمل به، وعلى رأسهم اليهود. كل من عرف الحق ولم يعمل به، وعلى رأسهم اليهود. طيب من الضالون؟ كل من عمل وعبد وليس عنده علم، عبد بهواه، ما عبد بالدليل والأثار، وعلى رأسهم النصارى. قال بعض السلف: فمن كان فيه ضال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم تقول آمين. هذه ليست آية من الفاتحة، لكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمن، وهذا التأمين مستحب سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. ومعناها اللهم استجب، آمين، اللهم استجب. وتقول آمين بالمد أو أمين بالقصر. هذه هي سورة الفاتحة باختصار شديد، تضمنت أنواع من العلوم هي القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. كما قلنا في أنواع التوحيد، فيها العبادة بجميع أنواعها، إياك نعبد، فيها بيان سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهكذا. فيها جميع أصول الدين، فيها الإيمان بيوم المعاد، مالك يوم الدين، إيمان باليوم الآخر، والجنة والنار وكذا، فيها ذلك. فهذه الصورة صورة عظيمة، فنقرأها على الناس ونشرحها للناس ونوظف جميع المعاني الكلية الموجودة في القرآن، ونحن نشرح هذه الصورة، لكن ذكرناها لكم على وجه الاختصار. هذا الدرس الأول فيما يتعلق بصورة الفاتحة وقصار الصور. هذه ممكن تأخذ منك كما قلنا سنة كاملة يوميا. هذا منهج دعوي سنة كاملة يوميا مع تفاعل الناس. يلا حق محمد، يلا حق حسين اقرأ، يلا أستاذ مؤمن، يلا دكتور طه، أي حاجة، ها اقرأ، يلا اقرأ فاتحة، اقرأ كذا. ونعلم الناس، عندنا منهجية، وبهذا نكون قد علمنا الناس الأصول المهمة في هذا الباب. طبعا التوحيد والسنة والاتباع، وهذا أنت بتدخل كل هذا فين؟ في تعليمك إياهم، في تعليمك إياهم. نعم، طيب، في أمرين يا أخويا طه. الأمر الأول، بتقول الناس لا يمكن الداعية هيستمر في دعوته وهو بيقول الناس. أنا ما عندي الناس، أنا عندي كإمام بأدي دوري، الناس هذا جمع، ممكن الناس اللي ما بيستقبلوش هم نصف المسجد، طب ونصف بيستقبل، ممكن الناس اللي بيستقبلوش كل المسجد إلا واحد، كويس، وبعدين الواحد هذا هيبقوا اثنين، والاثنين هذا هيبقوا ثلاثة. طيب ولا واحد استجاب، هو واحد بس اللي كان معايا، جيد الحمد لله بركة. طيب الناس في المسجد هذا ما استجابوا، في مسجد آخر استجيبون. يا أخواني، إشكالية الدعوة عندنا مو بعند الناس، من جهتنا ما أقول الناس يعني ما لا، نحن قد يكون عندنا قصر نفس، نحن ما نضع الدعوة التي على المدى البعيد. يا إخواني، الكفار يضعون القانون ويضعون الهدف، يرسمون على خرائط لا لتنفذ اليوم ولا تنفذ السنوات العشر، ليأتي من ينفذها يوما ما. تعرفون وتعجبون، نابليون بونابرت هذا لما جاء إلى مصر، شوف من 200 سنة تقريبا وهو يرسم لهذه المنطقة بأن مصر هذه عملاقة، ولو تركت مصر هكذا تكون إمبراطورية تهز العالم. كان أيام الإمبراطوريات الموجودة الفرنسية والبريطانية والروسية والعثمانية كانت موجودة، هذه كانت هي العالم يسود هذه. فمصر هذه حلل نابليون أنها قوة لا يستهان بها، وتمتد إلى شام وتمتد إلى، وفكر أنه لابد من وضع أحد هنا يحول بين مصر وبين الشام، كان إمبراطورية كاملة في هذا الباب، لأن هذا سيهدد الغرب دائما. وكان ده أول من أسس الفكرة دي، اللي جاء بعدها البريطانيون ينفذونها لما وضعوا الوعد، وعد بلفور 1918-19 كذا، ثم بناء عليه تم تأسيس دولة الكيان الصهيوني هذا 1948. موضوع أصلا لماذا؟ موضوع حتى لا يتكون إمبراطورية هنا تعم الشام ومصر وهكذا، ويكون هنا قوة. ولهذا وجود الكيان الصهيوني هنا إنما هو بتعليمات الغرب. ولهذا لماذا اليهود مدللون؟ لماذا؟ لماذا الدولة مدللة؟ لأن الدولة دي أصلا إحنا حاطينها، هي الموضوعة لوضعها الغرب، لوضعها الغرب وأرادوها. ولهذا يدعمونها، هي الولاية كما يقال 51 من أمريكا، لأن لازم تبقى موجودة هذه الدولة. الشاهد بقول لك إيه، وضعت أنت كنت فكرة ثم نفذت أمتى؟ على الأوراق موجود دولة اليهود هذه تأخذ منين لفين، موجود تمزيق العالم الإسلامي وصورة جديدة لهذا الشرق، موجود خطط مصر هذه تقسم إلى دولتين، دولة كذا دولة كذا إلى آخر ذلك، كل هذا موجود يا أخواني. الشاهد إذا كان ده في أهل الكفر كذا، أنا بقى كداعية، أنا كداعية لما بجي في هذا المكان وضع دعوة وليس من هذا المكان معي إلا هذا من هذه البلدة، من البلدة هذه؟ عبد الله؟ في أحد تاني؟ آه ما في، وكل هذا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لكن تضع هنا اليوم ليكون بعد ذلك هذه، بتضع الرسالة اليوم لتكون تمهيدا لمن يأتي بعد 100 سنة. خليل هراس، عبد الرحمن الوكيل، هؤلاء حمد فقي، هؤلاء احنا ما قبلناه وضعوا هذه، لكن اتفعنا بها اليوم. ابن عبد الوهاب من 300 سنة وضع هذه الدعوة، لكن فهذه واحدة. الأمر الثاني أيضا، أنا لا أريد أن أقدم المسألة تقديما يكون إيه بالنسبة للناس في المسجد تقديم كدارس، إحنا يبقى عندنا مثلا مقراءة بعد، إحنا ما نريد هذه، إحنا نريد بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقائق يا إخواني، معنا اليوم سورة التكاثر، نقرأها معا، نقرأها معا وهكذا، ها دقائق بس معنا. فأرد من إخواني أنا هقرأ وتردد خلفي، تردد خلفي بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ها مر اثنين ثلاث إخوة. طبعا في الحال ده واحد بيطلع واحد بيعود واحد بيعمل كذا، هيصبح هذا أصل عام. بعد ذلك التفسير بعد ذلك يأتي كذا. فإحنا بنضع ثم مسألة إن يذهب ويجيء، دي ليست إيه؟ دي ليست علي. دي سياسة النفس، سياسة النفس الطويل. إحنا بنؤسس دعوة، دعوة الإخوان المسلمين الفاسدة بدأت برجل عنده هم عنده كذا ويذهب إلى هنا وهناك والبلدان هنا وهناك حتى أسس دعوة كانت بطيلة. دعوة التبليغ ما هو بدأت برجل محمد إلياس، ثم شوف صارت فين عندكم في هنا أكثر يعني تمركز لهم تقريبا مشهور. هذه جاءت منين ومن اللي أنزل هذا؟ هنا ما جاء محمد إلياس، لكن جاء النائب عنه والنائب عن النائب والنائب عن النائب عن النائب وهكذا. فدول لهم هيمة مع كونهم على الايه على الباطل. هذا الامر اول من الناس يجلسون. الامر الثاني قلت يا طارق الثاني ها غير الجلوس، احنا قلنا الامر لا احنا قلنا في انت في الاول قلت الناس ما يجلسوش. لا لا انت الايه نعم. فالشاهد اننا لو جلسنا مع الناس بهذه الطريقة ينفع الله عز وجل بها، لو على المدى البعيد، لو على المدى البعيد. نعم لا ما يستكبرون. شوف لو كله معا، لو كله معا خلاص، وانت أداءك نفسه أداء معين كل الناس بيردده، واللي يستكبر يستكبر، في واحد بيستكبر في واحد ما يستكبر، في واحد بيفرح. نعم نعم ما كان في عد اصلا، مصحف ما كان في عد، كان مصحف كذا كله ما كان فيه. نعم ما كان في عد. ثم هذا مختلف بقى، مساله الرسم ده مختلف العد، في عد مدني وفي عد كوفي وفي عد كذا، ولهذا الامه لم تتفق على عدد آيات القرآن، في خلاف بين العلماء في عد الآيات. نعم في بعض آيات يعني لحن ايه انتش درك ان الامام لو معروف ما تصلش وراه ولا يرتب. الذي عنده لحن جلي يعين يغير معنى، هذا لا يرتب إماما، هذا لا يرتب إماما أبدا. يرتب واخذها هذه بالقوة، تعال طيب نصحح لك. لكن لو أنت تجزم بأنه عند لحن يغير المعنى لا تصلي خلفه، صليت تعيد. لا الصلاة بطيلة، وإذا بطلت بطل صلاته. إنما يبقى إذا أنت ما تعرف، لكن لو أنت دخلت والإمام تعرف أنه على غير طهارة تصلي خلفه بطلت. ده غير كما قلنا لو أن إماما بطل صلاته في بينه وبين نفسه واستحيا أن يقول الناس صلاة بطيلة وروح صلاتك صحيح. لو قال بعد الصلاة أنت صلاتك صحيح، لكن هذا الإمام أنت تعلم الناقد، يعني دخلت والإمام أخرج ريحا مثلا، أو الإمام بال على نفسه، هذا ما يصح أنك تدخل معه وأنت تعلم أن صلاته باطلة، تكون صلاتك باطلة. إنما شيء ما تعرف عنه، إمام كان جنب ونسي الجنابة وبعد ما صلى تذكر فقال يا جماعة أنا كنت على جنابة وكذا، فالصلاة صحيحة ولا تعاد صلاتك. دليل على ايه؟ دليل انك انت اديت الصلاة على وجه مشروع. كل من دخل الصلاة على وجه مشروع واداها على هذا الوجه فانه لا يؤمر بالاعادة. انت لا تؤمر بالصلاة مرتين. وبطلان الصلاة عنده على نفسه اما صلاتك انت صحيح. الا اذا علمت بالناقض هنا شاركته بقى. ولهذا فرق بين العلم بالناقض وطبعا الناقض متفق عليه. لا تأتي مع واحد أكلت ما أكل لحم جزور وأنت ترى أنه ينقض الوضوء وهو لا يرى فتقول أنا لا أصلي خلفك، لأن هذا ناقض. والشيخ عرفنا أن الإنسان إذا عرف الناقض تبطل صلاته. لا، لأن هذه مسائل اجتهاد. إنما تعلم يقين أن صلاة باطلة وتدخل معها صلاتك باطلة. نعم. تقرأ تمام تأتي بركعة، ونسيتها تأتي بركعة. صلاتك ناقصة الآن ركعة، أنت لم تقرأ الفاتحة في ركعة وتعتقد أن هذه واجبة لابد منها فهذه تأتي بركعة، صلاتك ناقصة ركعة فيسلم هو وتأتي بركعة أنت. هذا الدرس الأول، وهو درس سورة الفاتحة وقصار الصور. نعم.
قال الدرس رحمه الله تعالى.
هذا ذكرنا بثلاثة الأصول لما صنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لما صنف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ثلاثة الأصول كان يأمر بتلقينها للعوام، فكان الناس يلقنونها ثلاثة الأصول ويلقنها للعوام ويلقنها للناس حتى حفظها الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق كمعا محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها، مع بيان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
هذا هو الدرس الثاني. ما هو الدرس الثاني؟ الدرس الثاني درس أركان الإسلام. درس أركان الإسلام. يبقى الدرس أول ما تعلق بالقرآن. القرآن أهم شيء عندنا في سورة الفاتحة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم للمنفرد، أما المأموم فيه نزاع، والصحيح أنها تقرأ على كل حال للإمام والمنفرد والمأموم سواء كان في السرية أو في الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مالي أنازع ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. طيب الدرس الثاني أركان الإسلام. الدرس الثاني أركان الإسلام. وجعلوا الإسلام أركان، أخذوها من حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، في رواية والحج وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام، هذه أركان الإسلام، أركان الإسلام شهادتان وهي أعظمها، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أنا محمد رسول الله، إقام الصلاة هذا الثاني وهي أعظمها بعد الشهادتين، أعظم الأركان العملية بعد الشهادتين الصلاة، الثالث الزكاة أختها تذكر معها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فانتبهوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الرابع الصوم، الخامس الحج، وكل ذلك بضوابطه وشروطه. أولا الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. يقول الشيخ هنا بشرح معانيه، معنى الشهادتين بيان شروط لا إله إلا الله، أما معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا النافي، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. يبقى لا إله إلا الله لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. النفي في لا إله، الإثبات في إلا الله. طب النفي ما معناه؟ ننفي ماذا؟ ننفي جميع ما يعبد من دون الله، ننفي عبادة غير الله عز وجل. طب إلى الله نثبتها لله سبحانه وتعالى. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود إيه؟ حق إلا الله، ده معنى لا إله إلا الله. وقد تنازع الناس في مفهوم لا إله إلا الله، منهم من قال لا خالق إلا الله، معناها لا خالق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله. نقول كيف لا خالق إلا الله تكون هي معنى لا إله إلا الله؟ إذا كان المشركون عليها، فإذا المشركين كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، إذا على ما وقع النزاع؟ لو معنى لا إله إلا الله هي لا خالق إلا الله، فقد كان المشركون يقولون لا خالق إلا الله، فهل كانوا مسلمين؟ المشركون يقولون لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإنما المشركون كانوا يشركون في الألوهية، في العبادة، في إفراد الله عز وجل بالعبادة، ليس في أن الله يعبد، لكن في أن الله يعبد وحده. قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى إذن كانت الخصومة في الإفراد، كانت الخصومة في التوحيد. يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهذه أبلغ من أن تقول لا معبود بحق إلا الله. طيب سؤال، ما الفرق بين لا معبود حق إلا الله وبين لا معبود بحق إلا الله؟ ها، ما الفرق بين هذا وهذا وذاك؟ تفضل يا أشرف. لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نسأل عن هذا التفريق. وليس لا معبود إلا الله ولا معبود حق إلا الله، دي مسألة أخرى. لا معبود حق إلا الله، معبود بحق إلا الله. الفرق لغوي وليس هو الفرق الذي يترتب عليه تغير في المعنى، فكلاهما فيه نفي الألوهية عن غيره وإثباتها لله عز وجل. لا معبود حق إلا الله، فقد عبد غير الله لكن العبادة بحق لله، لكن الفرق لغوي. ها
حق هي الخطأ، نعم
ما كان صريحا هذا أولى من حق ذلك. يعني لما أقول حق لا معبود حق، حق لله، حق هي الخبر، تبوى بحق متعلقة بخبر، تقدير كائن أو مستقر، لأن هذا يسموه شبه جملة بحق، شبه الجملة هيكون متعلق بخبر وليس هو الخبر. يبقى إذن حق هي الخبر، طب بحق متعلقة بالخبر، طيب آتي بالخبر مباشرة، فالإتيان بالخبر أولى من الإتيان بالمتعلق بالخبر. يبقى أيهما أبلغ؟ ها هنقول لا معبودة حق إلا الله. طيب فمن الناس من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ونقول هذا لا يحدد الخصومة التي كانت بين الرسل وبين الأنبياء. صحيح أن لا خالق إلا الله، لكن ده ليس معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ومن الناس من يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، لأنهم يعتبرون أن الله حل في كل المخلوقات، وبالتالي كل من عبد غير الله يكون قد عبد الله، كل من عبد غير الله يكون قد عبد الله. وربما قرأوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني قدر، وبالتالي كل عبادة تقع إنما هي واقعة لله. وثانيا لا معبود إلا الله تخالف الواقع إذ عبد غير الله. فقولك تقول لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، لأن هؤلاء الحلولية يعتبرون أن كل هذه المخلوقات هي الله، كما كان الحلاج يقول لا ما في الجبة إلا الله، فيقول لا موجودة إلا الله. فمن من قال لا معبودة إلا الله، لا موجودة إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قدر على الاختراع إلا الله، وكل هذه وفي لا حكمة إلا الله. أيضا حركيون يقول لا حكمة إلى معنى لا إله إلا الله يعني لا حكمة إلا الله، وكل هذه معاني خارج التفسير لهذه الكلمة لا إله، فإن إله يعني مألوه، فلا مألوه لا معبودة بحق لنخرج من عبد بغير حق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا عن معنى لا إله إلا الله، وهذا عن ركني لا إله إلا الله. تبقى الشروط للا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط، ما هي؟ العلم المنافي للجهل، العلم بمعناها الذي هو لا معبود حق إلا الله، المنافي للجهل بمعناها هذا، فما يدري وأصلع معنى لا إله إلا الله، ما يدري لا نفي ولا إثبات، ولا إثبات الألوهية لله، ولا نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، ما يدري. ومنها اليقين المنافي للشك، لابد أن يكون مستيقنا بمعناها بأنه لا معبود حق إلا الله، فإن كان مترددا أو شاكا فلا تقبل. والثالث الإخلاص المنافي للشرك، لابد أن يقولها مخلصا لله عز وجل، والإخلاص هنا المنافي للشرك بمعنى أن من أشرك معه غيره فعبد الله وعبد الند، فإن هذا ليس بإخلاص الدين لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الشرك هنا في الإخلاص، فمن عبد الله وعبد غيره كان مشرك، من عبد الند وحده كان مشرك، من عبد الله وحده كان موحد. يبقى لابد أن تعبد الله عز وجل وحده ولا تعبد معه سواه، واضح؟ طيب. والصدق المنافي الكذب، لابد أن تكون صادقا في قولها، لست بكاذب كحال المنافقين، فإنهم يقولون بألسنتهم دون أن يكون ذلك في قلوبهم. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وكذلك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يبقى كذاب. المحبة المنافية البغض، المحبة للا إله إلا الله، المنافية البغض لا إله إلا الله، فهذا أيضا ناقض. لابد أن تحب هذه الكلمة بمعناه، فتحب التوحيد وتبغض الشرك، لكن لما تبغض التوحيد وتحب الشرك هذا ليس مسلم. والانقياد المنافي للترك، الانقياد لهذا المعنى، عرفت المعنى؟ إن قد له طبق نفذ، فلا تأتي قبرا تعبده من دون الله ولا كذا. كذلك إن قد لا إله إلا الله التي من لازمها العمل وعدم ترك العمل، ولهذا المنافي الانقياد المنافي للترك. والقبول المنافي للرد، تقبل معناها ولا ترده، ما تقول أنا أرد معنى إفراد الله بالعبادة، أرد معنى كذا، لا، لابد أن تقبل هذا المعنى ولا ترده. قالوا وذكر بعضهم ثمينا فقال والكفر ما يعبد من الله، وهذا يمكن نحن ندخله في الشروط السابقة من جهة العلم ومن جهة الانقياد والقبول وكذا. ليه؟ لأن الكفر يعبد من دون الله، حيث إن معنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله، ففيها ماذا؟ ترك ورد ما يعبد من دون الله، فكل الشروط هذه لازمها الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله وإيه ودمه. هذا عن شهادة لا إله إلا الله. أما عن شهادة محمد رسول الله فمعناها الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول رب العالمين، وأن من شك في ذلك فهو كافر. ولهذا نقول شروط لا أنا محمد رسول الله أيضا العلم المنافي للجهل، لابد أن تعلم ما معنى محمد رسول الله، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، من أبغض الرسول أو بعض ما جاء به الرسول كان كافرا، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. فإذا رددت شرع الله عز وجل وإذا رددت هذا المعنى في لا إله إلا الله ولم تقبله فإنك تكون كافرا. كذلك أيضا في محمد رسول الله، يبقى إذا نستطيع أن نقول الشروط الموجودة في لا إله إلا الله هي في محمد رسول الله مع خلاف المعنى، ما الذي تقبله في حق الرسول وما الذي تقبله في حق الله، ما الذي ما هو المراد بالعلم في حق الرسول وما المراد بالعلم في حق الله عز وجل. طيب مع بيان مقتضى بقى شهادة أنه محمد رسول الله، اللي هو تصديق فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهوى وزجر، ألا يعبد الله إلا بما إيه إلا بما شرع. هذا عن معنى الشهادتين ومقتضيات الشهادتين وشروط الشهادتين، فهما شهادتان متلازمتان متلازمتان، فلا تقبل شهادة محمد رسول الله إلا بشهادة لا إله إلا الله، ولا شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أنا محمد رسول الله، لا تقبل هذه إلا بتلك، لا تقبل هذه إلا بتلك، وهذه لها شروط وهذه لها شروط. نعم. هو هذا محمول على هذا، ده محمول نافيا جميع ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من الله نافيا ذلك، لأنه فسرها بالإثبات فقال مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له، يبقى هنا بينفي جميع ما يعبد من دون الله، ينفي يعني ماذا؟ ينفي استحقاق نافيا جميع ويثبت العبادة لله، فهي مفسرة. لكن احنا ما نقول بهذه الدقة زيادة الدقة حتى لا يفهم لما بنرد على الذين يقولون ويعبدون غير الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، نقول لهم يوجد معبودات غير الله، يوجد معبودات غير الله عز وجل. نعم نعم. قبول للمعنى وقبل المعنى، بس لا ينقض المقتضى كذلك. ولهذا لماذا ذكروا المحترزات لما قال الجهل منافي العلم منافي الجهل؟ عشان تعرف الفوارق. فالصدق منافي الكذب، طب والخصم منافي الشرك، يبقى ابو جهل شيء وابن ابي شيء، تمام؟ يبقى الاخلاص ما في شيء، المشرك لازم مخلص وشرطه الاخلاص. طيب المنافق ليس مصدق، يبقى هذا الناقد عنده ايه؟ الكذب، وده الناقد عنده ايه؟ الشرك. انما المنافق لم يشرك في الظهر لكن كذب. طيب والمشرك لم يصدق في الظهر، يبقى لا. لهذا المحترزات، محترزات الكلمات دي تبين. طب عندك انقياد وقبول، الانقياد المنافي للطارق يعني، والقبول المنافي للرد. إذن أنت قابل ولم ترد، لكن لم تفعل، لم تفعل. وانتبهوا للطارق هنا أو الرد. الطارق الذي هو شرط، انقياد المنافي للطارق، أن تترك العمل بلا إله إلا الله، أي العمل بالمقتضى هذا. لا إله إلا الله معناه إيه؟ لا معبود حق إلا الله. تم تطبيقا إيه؟ إنك ما تعبد غير الله عز وجل وإلى آخره. طيب لكنك تركت العمل بهذا فصرت تعمل بغيره، يبقى هنا لم يتحقق فيك شرط القبول الانقياد. كذلك أيضا يدخل فيها عدم عبادة الله بأي شيء من عبادة أوجبها الله عز وجل، لم تأتي بشيء من أعمالي أبدا، يبقى هذا ترك منافي للانقياد. طب قبول منافي للرد، ألا ترد ما جاء بمعنى هذه الكلمة فلا ترده، نقول لك لا من حق الله، لا 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 يعبد مع الله غيره، فترد هذا المعنى، يبقى هذا ما يصلح. ولو أنك قلت لا إله إلا الله لكن تقول يقال أيضا ويعبد غير الله، يبقى أنت هنا لم تقبل هذا المعنى وإنما ردت، يبقى لم تنقد ولكن تركت الانقياد، لم تقبل فردت فلم تقبل هذا المعنى. لابد أن تقبل المعنى أنه لا معبود حق إلا الله، إذا لم تقبل هذا المعنى وردت يبقى لست مؤمنا، لست مؤمنا. الصدق ازاي يعني؟ الصدق المنافق ازاي؟ هو المنافق ليس بصادق، المنافق ليس بصادق. ده اسمه مشكل، يعرف ان النبي على حق لكنه لم يقبل، اهو لم ينقد، هو ما عندوش الصدق. تقصد بالصدق هذا مش الصدق الصحيح شرعا، هو صدق موجود فيه بس مش الصدق المقبول شرعا. الصدق الشرعي صدق اذعاني، صدق اذعاني. صادق ايوه اقبل، انقد، أخلص، لكن هو في صدق. وجحدوا به والصيقنات أنفسهم ظلم وعلوم، لقد علمت منزل أولئك إلا رب السماوات والأرض. أبو طالب، لكن هل هذا الصدق الشرعي؟ لا، الصدق الشرعي يستلزم الانقياد. ولهذا قال علامة حافظ حكمي: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقد زود تصديق الإذعان مستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. هذا ما تعلق بالشهادتين. أما الصلاة فهي أعظم أركان الإسلام ولا بد منها ولا يجوز أن نتركها مهما كانت الظروف، لا تترك أبدا طالما عقلك فيك. لكن على أي حال وجدت من تطهر به أو لم تجد، أي حال أنت في زنزانة، أنت في وردية، أنت في كذا، لو شافوك مثلا يعني افترضنا يعني افتراض انك انت تركع تسوك تضربوك بالنار، صلي وأومئ وانت واقف. طب لو شافوني وانا بأومئ برأسي يضربوني بالنار، لا تومئ برأسك، صلي وأمر ذلك ما استطعت، يعني الله أكبر الفاتحة وعلى الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد وانت واقف مكانك. طيب سجنت في زنزانة ما فيها، ما تستطيع انك تركع تزك، خلاص يبقى على حالك. طيب ما في ماء ولا تراب، صلي على حالك بدون ماء وبدون تراب، ايا كان الوضع طالما فيك عقلك فالصلاة لا ترفع عنك، طالما ان فيك عقلك فالصلاة لا ترفع عنك ابدا. طيب ولهذا فحكم الصلاة أعظم أحكام الأركان. عليكم السلام. وصاحب وتاركها كافر في أصح قول أهل العلم، إذا كان ترك الكل فهو كافر في أصح قول أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأجمع الصحابة على ذلك. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركوه كفر غير الصلاة، في أعظم الأركان أركان الإسلام. ثم الزكاة التي يصونها الصلاة وتاركه ليس بكافر لكن على إثم عظيم جدا، ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. وكذلك الصوم من الأركان العظيمة، وهو شهر في السنة وهو شهر رمضان. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض لعلكم تتقون، إلا ما أوجبه الإنسان بقى عن نفسه بنذر، يعني هذا رمضان هو الواجب، لكن ما أوجبته عن نفسك بنذر هذا إيه؟ هذا يجب عليك. وكذلك قضاء رمضان يجب عليك، وكذلك صيام الكفارات يجب عليك، وهكذا. ثم حج بيت المستطاع عليه سبيلا، هذا الوجوب منوط بمن استطاع إليه سبيل، من استطاع فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يحج إذا كان يستطيع. وما الاستطاعة في الحج؟ أن تملك الزاد والراحلة ونفقة الأولاد إلى أن تعود، هذا هو الاستطاعة. وبالتالي لو أنك أتيت كنت مستطيعا لازمك الحج، واجب عليك الحج، إن أخرت فأنت آثم. لكن هل يكفر أم لا؟ المباني الأربعة الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، من أهل العلم من قال في المباني الأربعة يكفر، والصحيح أنه لا يكفر إلا بالصلاة. أما الزكاة والصوم والحج فإنه لا يكفر بذلك، وقد جاء نص الزكاة يدل على ذلك كما جاء في الحديث في عذاب مانع الزكاة، وفيه ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا تزيد عن نفقه ولا تزيد على النفقة. خلاص التزيد دي بيع، لكن لو بيأكل من الأرض هذه بيعيش منها وليست زائدة على النفقة بل هو بيأكل منها لا يلزم بالبيع. لكن لو كانت زائدة يعني يكفي فدان، وعنده ثلاثة أفدنة، عنده ثلاثة أفدنة يكفي فدان، فيبيع عرصين ثلاثة أيا كان، طالما النفقة تلزمه، طالما النفقة تلزمه. المهم أن هو المال هذا شرطه أن يكون زائدا عن النفق الأصلي، أن يكون زائدا عن النفق الأصلي. نعم. يعني أرض تجارة ولا أرض بيأكل منها؟ المهم ان الارض لا تكفي للنفق، فما يبيع منه ما يلزم، كونه هو هيبيع من نفسه مفيش مشكله، لكن لا يلزم، لان حد النفقه دي تكون زائده عن النفقه الاصليه، حد ملك الزاد والراحله يكون زائد على النفقه الاصليه، يكون هذا زائد على النفقه الاصليه. ايه الحج المخالف؟ يعني هذا اللي هو بقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تحصيل الوجوب، تحصيل الوجوب مش الوجوب نتيجة الاستطاعة. يعني في فرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فواجب. لا، ما يتم الواجب إلا به فواجب، أنت عندك مال وتصلي الحج، يبقى يجب عليك أنك تقطع تذكرة وتطلع تحج، تشتري راحلة، تشتري كذا، تقطع تذكرة، أيا كان، لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن الوجوب بقى اللي هو تحصيل النفقة ليس بواجب. الوجوب نفسه لا، عشان تحصل نصابا ليجب عليك الحج هذا ليس بواجب عليك. فأنت الآن بعض الناس يقول لك أنا مش هستطيع، الدولة مثلا مصاريف الحج في الدولة حوالي ربع مليون جنيه، أنا مش هستطيع، لكن أقدر إيه؟ أهرب، أخذ مش عارف تسقط إيه وأروح وأهرب من الجبال وغير ذلك، ومخالف في ذلك الأنظمة، فهل يجوز؟ لا يجوز، ويأثم على ذلك. لكن الحج لو فعل ذلك وهرب وحج، هل الحج يكون صحيحا أم لا؟ الجواب يكون الحج صحيح. طيب ما خلاص طالما حج صحيح نروح ونستغفر الله. لا ينبغي أن يكون هذا مسلكك، ينبغي أن يكون مسلكك تعظيم شعائر الله، زي هنخرج على الحاكم الظالم وننزله وبعدين إيه نستغفر الله، ما يصلح هذا، ما يصلح. نعم نعم. وأعد يمتلك مالا ليه ان شاء الله على ما يكبر. ها لا ما يصلح. طبعا دي مسألة يا عاشور، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ مسألة خلافية بين العلم، والراجح أنها واجبة على الفور، وبالتالي من عنده مال وبلغ أن يحج به يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج ولا يؤخر ذلك سنوات، يقول حاجة ليه؟ قد يموت. الأمر الثاني أنا هذا مخالف للنص، طالما لأن الله قال ولأن الناس حج بيته من استطاع إليه سبيل، إلا إذن ليستطيع السبيل يجب عليه الحج. نعم أيوة طه.
طيب.
ما هو برضو دي نفقة وجبة، هيبني بيت، هيبيع عرات، زوج ولد، ما دي نفقة وجبة برضو، زي أأكل الولد وزوج الولد. لكن انت لاح حسيبك بقى، يعني ازاي؟ يعني مش هتأثر إيرات اتنين، مش هتأثر، خلاص بيع لك إيرات اتنين يجب عليك. لكن هيؤثر عليك؟ لا، انما مش هيؤثر عليك. يعني انا عندي مثلا فدانين ثلاثة، هما الثلاثة انا باكل منهم انا والاولاد، تمام تمام. واحد عنده اثنين برضه هو بياكل منه الاولاد، طب واحد عنده فدان بياكل برضه منه الاولاد، انا بقى مع الثلاث فدين بناكل اه. لكن لو ان بعت ايرتين مش هيضر هذا الامر، خاص ابيع ايرتين. نعم، ده بالنسبة للدرس الثاني، هو درس أركان الإسلام، درس أركان ثاني. أخذنا درس أول سورة الفاتحة وقصر الصور، الدرس الثاني أركان الإسلام، وبينا التعليق على كل ركن من هذه الأركان، إلا أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب نأتي للدرس الثالث.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
تمام، أركان الإيمان. ما أركان الإيمان؟ الجواب ستة. ما هي؟ الواردة في حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين لما سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأركان الإسلام أيضا جاءت في حديث جبريل لما سأل عن أركان الإسلام، جاءت في حديث جبريل عليه السلام: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، حج بيت من استطاع إليه سبيلا. وكما جاء في حديث الرجل الذي جاء ضمام بن ثعلبة وقال: يا محمد، زعم رسولك أن الله عز وجل أرسلك، وذكر الحديث، ذكر الصلاة والصوم والزكاة وهكذا، وقال: والله العز على ذا وأنكس، قال: أفلح وبي إن صدق، أو أفلح إن صدق. فهذه أركان الإيمان. إذن أركان الإيمان ستة ذكرناها، هذه أركان الإيمان. طيب أركان الإيمان، أركان الإيمان العلم بها ينقسم إلى قسمين: علم إجمالي، وهذا لا عذر لأحد في تركه، وعلم تفصيلي، وهذا يأتي الإنسان منه ما استطاع. يعني علم إجمالي تؤمن بلا وجودا وربوبية وأسماء وصفات وألوهية وكذا في المجمل، بالملائكة عباد مكرمون وكذا في السماء، هذا في المجمل، أي الذي يتحقق به أصل الإيمان. فهذه الأركان لابد أن تأتي أصلها. الإيمان بالله لازم تأتي أصل الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بيوم الآخر، بالقدر، كل هذا لابد أن تأتي به بأصله، أصل الإيمان بالله عز وجل، أصل الإيمان بالكتب، أصل الإيمان بالملائكة، بالرسل، باليوم الآخر. وهذه الأركان، أركان الإيمان، متعلقة بالاعتقاد. يعني ماذا تعتقد في الله، في الملائكة، في الرسل، في الكتب، في اليوم الآخر، في القدر؟ طيب أما عن الإيمان بالله فهو ركن عظيم، ومعناه أن تؤمن بوجوده. هذا يتضمن أربعة طرق: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته، ده الإيمان بالله. يدخل تحت الإيمان بالله الأربعة أمور هذه: الإيمان بالوجود، الإيمان بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات. طيب، الإيمان بالملائكة أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ما يفعلون ما يؤمرون، ولهم وظائف، ونعرف أنهم على تفصيل جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل عليه الصلاة والسلام وإسرافيل عليه الصلاة والسلام، ونعرف مالك خازن النار، ونادوا يا مالك يقضى علينا ربك، ما جاء به النصوص نقول به في باب الملائكة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، ثم نؤمن بالكتب، والمراد كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل. والإيمان أيضا بالكتب على قسمين: إيمان مجمل نؤمن بجميع الكتب، ومفصل بالذي ورد في القرآن ذكره. من أنكر شيء منه كفر، يعني اللي أنكر أن الله أنزل توراة كفر، اللي أنكر أن الله أنزل إنجيلا كفر، يكفر إذا أنكر، لأن هذا تكذيب للقرآن. يبقى نؤمن بماذا؟ بالكتب التي سميت لنا، وأعظمها القرآن الكريم. القرآن الكريم نؤمن بالقرآن، بالتوراة، بالإنجيل، أعظم ذلك ماذا؟ القرآن الكريم، هذه أعظم الكتب السماوية. الكتب السماوية هذه كلها حرفت إلا القرآن لم يحرف، لأن الله عز وجل تولى حفظه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولهذا كن قرير العين، مهما تكلب أعداء الدين على القرآن لا يمكن تبديله ولا تغييره ولا التصرف فيه، إنما هذا حفظه الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكرى طيب وإن له لحافظه. الله عز وجل حفظ هذا القرآن، فلا يمكن يضيع أبدا ولا يخترق، ولا يقال مثلا والله القرآن هذا تكلمت أعداء الإسلام فلم تطبع منه شيئا، بلاد الكفر اتفقت عليه ثم شيئا فشيئا. لا، اعلم أن القرآن لا يمكن يرفع من الأرض إلا في آخر الزمان، ورد في بعض الأثار أنه يسري أو يسرى عليه ليلة فلا يبقى في صدر أحد منه شيء. نعم، أصل الكتب إيه؟ اللي هي الكتب التي أنزلها الله، مالها؟ لا تدخل، لو كانت كذلك لما حرفت. لا، ما بس ده ما حصلش. القرآن، التوراة حرفت، إنجيل حرف، كذا، ليس هذا كلمة الله. فنحن نتكلم عن توراة أنزلها الله، وتوراة موجودة، إنجيل أنزله الله وإنجيل موجود، إنجيل أنزله الله، الذي أنزله الله هذا نؤمن به. وإن لم نؤمن به اليوم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شريعات، لا. نعم، بين ايه؟ ليه؟ ما تصورت بقول في الاثر يسر عليه يقول ايه؟ ولما يقضي العلم قبل العلماء. طيب، لا، العلم يرفع كله، العلم يرفع كثير منه بالعلماء، مش الرفع الذي لا وجود له، لا، لكن يكون رافع في مكان دون مكان وهكذا، ويقل العلماء. إن الله لا يقبض علما انتزاعا من زعوم صدور الناس، ولما يقبض العلماء بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، يعني في مكان في مكان آخر، مش لم يبقى عالم على وجه الأرض اتخذ نصر وصنجوال، لا، وإنما هذا نسبي. فالناس يعيشون فترات، ده عنده عالم ده ما عندوش، في بلدان ما تعرف لا علم ولا تعرف أي شيء في الدين سوى ما هم عليه مثلا من الصلوات العامة كده كما يصلي مشايخه خلاص. فلهذا متى يرفع العلم من الأرض؟ هذا حينما لا يبقى مؤمن على وجه الأرض، يرسل عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرباح المؤمنين. وإلا فالنبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال موجود ما يمكن. ولهذا يقال إن رفع القرآن هذا من الصدور لعله يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، يبقى ما في الأرض القرآن خلاص. ليه؟ ما في أحد يعمل به، مثل الكعبة تنقض الكعبة، لكنها تنقض متى؟ بعد أن لم يكن مؤمن تنقض الكعبة. ليه؟ ما في الطائف به. نعم أيوة صح، لا يبقى أحد في مكان، مش لا يبقى أحد في الكرة الأرضية كلها، إلا أن نحمل هذا على ما يكون بعد قبض أرواح المؤمنين. إنما والمؤمنون موجودون لا يرفع العلم كلية، إنما يرفع من مكان دون مكان. ولهذا تكون الأماكن تعلم وتجهل بحسب العلم الموجود. نعم اولا التحريف الموجود في التوراة في الانجيل لا يتناول كل آية، انما بعض حرف وبعض ما حرف، بعض حرف لفظا وبعض حرف معنى مع بقايا اللفظ. يعني في حديث الزاني اللي هو الرجم موجود في التوراة الرجم، لكن هما ماذا؟ عطل العمل بها وافتروا وقالوا ليس فيه. فلما أوتي بالتوراة هو وضع يده على آية الرجم، لكن موجود فيها آية الرجم. هذا نوع في هذا، وفي نوع يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. تمام. قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة والإنجيل وكذا في حكم الله، وهذا في تحاكم أهل الكتاب إلينا. وتحاكم أهل الكتاب إلينا هل يجب على الحاكم أن يحكم بينهم؟ الجواب إن رفعوا أمرهم إليه وجب عليه أن يحكم، وإذا حكم بينهم حكم بما أنزل الله، حكم بما أنزل الله فيما هو محرم عندهم. يحكم بما أنزل الله في الزنا، يحكم بما أنزل الله في الحدود القصاص، يحكم بما أنزل الله في كذا. ولهذا النبي فعلا طبق هذا فعلا، فيكون هذا محرم عندنا وعندهم، موجود عندهم التحريم وعندهم التوراة والإنجيل، فيها ذكر ما تفعل به أنت يا محمد. فقول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة والإنجيل، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم عرضا وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة والإنجيل وعندهم التوراة فيها حكم الله، يبقى وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني هم يعلمون حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولكن أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يخرجوا عنه. نعم هات التفسير. فإذا أهل الكتاب في تحكمهم إلينا إذا تحكموا إلى السلطان فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يكون مخيرا. والقول الثاني فيها قانون في الآية، والقول الثاني يكون مخيرا إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، لكن إذا حكم حكم من أنزل الله. طب والقول الأول اللي هو كذا يجب أن يحكم من الله طالما تحكموا إليه، يجب أن يحكم بينهم ولا يكون مخيرا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في ترقيم ما اعتقدون صحة من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنه مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدوا لغيره مما اعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم نزومه لهم، فقالوا كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وهكذا. يبقى المعنى هنا تركوا ما اعتقدون صحة من كتاب الذي بأيديهم ثم أرادوا يتحكموا لك حتى تحكم لهم بغير هذا، هذا تملص يعني. طيب قبلها ثم قال النبي فإن جاءوك يتحكمون إليك فاحكم لهم بما أنزل الله فاحكم لهم أو أعرض عنهم. الآيات قال أي فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق هواهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني هي منسوخة بقول الله عز وجل وليحكم بينهم بما أنزل الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي فاحكم بالعدل والحق وإن كانوا ظلمات خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. يعني البعض بيقول كما قلنا احنا في الآية فيها قولان، قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فليضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالبعض بيقول أصلا أن يكون مخيرا بين أن يحكم أو لا يحكم، بعض يقول يكون مخير، والبعض آخر يقول لا هذا التخير منسوخ به ونحكم منهم بما أنزل الله ونحكم منهم بما أنزل الله. فهم قولان قويان للسلف. نعم نعم من اللي قال هذا؟ من اللي قال الآية مراد بها التوراة والإنجيل والقرآن؟ من الذي ما تقصد ولا تكلم ربع كلمة إلا بنقل؟ أنت تقول إن نحن هنا ذكر وهذه ذكر، من الذي قال بأن الذكر هنا يدخل في التوراة والإنجيل؟ من هو؟ ها؟ يعني ما أدري تكلموا فيه. إن نحن نزلنا الذكرى وأنا أقصد أطلبك بأنك تدخل في الذكر التوراة والإنجيل. يعني من الذي قال هذا؟ أنا أقول هي خاصة بالقرآن، إن نحن نزلنا الذكرى لنحفظه ويلحق بها السنة لأن السنة من الذكرى أيضا وما تكفز فقده. أنا بقول لك هذا ده الظاهر، أنت بتقول لا ليس كذلك. طيب من الذي قال قولك هذا وقال هذا إن نحن نزلنا ذكرا لنا له حافظون؟ أي عموم ما أنزل الله؟ نحن نريد الآية. الآن النزاع هل التوراة ذكر والإنجيل ذكر ولا هل الذكر موجود في الآية هو القرآن الذي تولى الله حفظه؟ هو هذا. ولو تولى الله حفظ الذكر كله لما حرف. طيب كيف يتولى الله حفظ الذكر وحرف؟ كيف؟ كيف من كيف يحرف واستقر التحريف؟ كيف؟ أيوة ماله إيه علاقته؟ إيه علاقته بهذا؟ وجود التحريف شيء في القرآن ممكن يحرف الآن واحد يعمل تحريف واستقرار التحريف شيء آخر. استقرار التحريف شيء، وجوده شيء. أنت الآن تعالى أي واحد عابث ممكن يجي يشيل آية يحط آية يزود كلمة يعمل كلمة، لكن هيستقر؟ أما تقرأ الإنجيل يعني بحث مجهد ملوش وجود في الدنيا إنه هذه الآيات يدخل فيها التوراة والإنجيل. إحنا ما نريد أن نخترع، نحن نريد أن نأتي بكلام علماء ثم نفهمه، لأن لو وجه هذا هيبقى محفوظ. ولا أصوى ده بالنسبة للمحرف، وفي القرآن كذلك، واللي عايز يحرف القرآن ما يحرف، هيعمل مصحف دلوقتي ما فيهوش فيه صورتين ثلاثة؟ ما هو الروافض قالوا كده، مش الروافض قالوا كده يا أحمد؟ الروافض قالوا مش ده المصحف اللي أنزله على محمد، لكن اللي في الأمة إيه؟ هما بيقولوا كده، بيقولوا محذوف صورة الولاية، محذوف آية مش عارف إيه، محذوف كذا، مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف، لكن استقر؟ لا، لكن استقر تحريف التوراة والإنجيل. نعم، الدنيا كلها حسين بيقول للقرآن طبر ايه بقى الدنيا كلها. نعم، ماذا قال الطبري؟ ها، هذا امر معروف، يعني هذا امر معروف عن القرآن. وهذا لحكمة، لماذا؟ لان القرآن لا كتاب بعده، لهذا محفوظ. التوراة بعدها، الإنجيل بعده، فيكون هذا تابع لتحريف دين هؤلاء إنما القرآن ما في كتاب بعده. هل ممكن أن يدعي أحد النبوة ويصدق؟ لا، ما يمكن. استقر هذا في الأمة يعني؟ لا. هذا كلام الطبري. قول في تأويل القول تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن لولا حفظون، يقول تعالى ذكر إن نحن نزلنا ذكرى وهو القرآن، وإن لولا حفظون، قال وإن القرآن لحافظون، من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو أن ينقص منه ما هو منه من أحكام وحدود. تب لكن وجد من عبث، وجد من عبث، لكن استقر لم يستقر. طب يشمله ازاي احمد؟ يشمله ازاي؟ القرآن يشمل ازاي؟ الله لا يجعلك شيخا في هذه المسألة، يجعلك شيخ في كل مسألة، بس ايه القرآن لغويا؟ يعني احنا كان ده بحث تاني بقى، لما هنجيب التفسير في ان القرآن يقولك لغويا، ده قرآن معهود يا احمد، مش قرآن لغوي، مش بنبحثها في كتاب الخليل معجم العين، مش بنبحثها من كتاب الخليل معجم العين. المبحث هنا القرآن المعهود. القرآن المعهود ايه؟ يبقى القرآن المعهود الكتاب الذي انزله على محمد، مش القرآن اللغوي. انت هو انت عايز تجد شيء ليك وخلاص؟ هنجيب لك اكتر من كده ايه؟ هذا القرآن هنجيب لك اكتر من كده ايه؟ طيب ها، هتقول لغوي؟ من اللي قال اللغوي؟ من القرآن المراد بالقرآن اللغوي؟ وكل الكتب ويبقى المراد بالقرآن اللغوي. نعم نعم اي نعم، كلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام فإن قيل ففي حديث ابن مسعود وغيره أنه قال يسري على القرآن فلا يبقى بصاحب منه آية ولا في صدور منه آية، وهذا يناقض هذا الحديث أن الله يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس. قيل ليس كذلك، فإن قبض العلم ليس قبض القرآن، بدليل الحديث الآخر هذا أوان يقبض العلم. فقال بعض الأنصار وكيف يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وابنانا؟ فقالت كيدك أمك إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة، أوليس التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا يغنى عنهم؟ فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم، لسيما أن القرآن يقرأه المنافق والمؤمن ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب إلا أمانية. وقد قال الحسن: العلم علمان، علم في القلب علم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عبده. فإذا قبض الله العلماء بقي من يقرأ القرآن بلا علم فيسري عليه من المصاحف والصدور. فإن قيل ففي حديث حذيفة الذي في الصحيحين أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم نوم النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي كجمل دحرجته الحديث. قيل: وقبض الأمانة والإيمان ليس وقبض العلم، فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدر كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من أتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام اللي هو أوتي العلم والإيمان قط، بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فإن هذا قد يرتفع. فهذا هو الواقع، لكن أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم بلا علم وإيمان، أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن. فأما من أتي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره الله. كما قلنا احنا ما فيش تعارض ولا شيء، ان الله لا يغضب العلم زعما من صدور الناس، ولما يغضب العلم بقضى العلماء حتى اذا لا يبقى عالم اتخذ نصره جهال فسولف افتى بغير علم. يعني المكان اللي فيه عالم هذا فيه علم، طيب اذا مات العالم قبض هذا العلم فيتخذ الناس نصره جهال، قبض هذا العلم في المكان هذا بمجموع الارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه متي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفه. الطائفة تطلق على الواحد وعلى المليون وعليه إلى أن يقبض آخر مؤمن والعلم موجود والحجة قائمة. تمام تمام. فمسألة السريان إما أن تكون بعد هذه بعد قبض أرواح المؤمنين، تكون بعد قبض أرواح المؤمنين، أو يكون هذا السريان ممكن أن يحصل في بعض أماكن في بعض كذا. أما بمجموع الأمة فلا يمكن أن يرفع القرآن كله عن مجموع الأمة، فلا يبقى محتج به عامل به قائم مع وجود المؤمنين. هذا لا، هذا لا يكون، هذا لا يكون، هذا لا يكون. نعم نعم. هات النجوزي. نعم. والذكر والقرآن في قوله. أيوة بس أحمد دلوقتي بقول لك القرآن لغوي، يعني الذكر والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، لأن القرآن في اللغة يطلق على هذا. فهنا ما في نزاع، ومعنى ذلك إنه يكون التوراة كما هي سليمة هي التي أنزلها الله ما فيها ولا تحريف مطلقا، والإنجيل ما في تحريف مطلقا خالص ما في أي تحريف، موجود القرآن كلمة الله تنزلها هي موجودة، وهذا والإنجيل هذا موجود. طبعا ما أحد يقول هذا الكلام، دائما احنا نقول إن الواحد نأتي بكلام إيه أهل العلم إذا أشكل فيه، زي مثلا حديث إيه ده علم، هو بقى ده علم موجود في كتب المسلمين نقدر نجيبه، أو قول له وجه أو قلب لمسموع، كيف إحنا نجمع بين إن الله لا يغضب العلم زعما من صدور الناس وكذا. تمام. حديث لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، ثم حديث يسري على القرآن كذا فلا يبقى في صدر أحد منه شيء، كيف نجمع بين هذا وبين لا تزال الطائفة؟ دي استشكالات في العلم تحتاج إلى توجيه، استشكالات العلم تحتاج إلى توجيه. طيب لو قال من العلماء أحد إن الذكر هذا يدخل في التوراة ويدخل في الإنجيل، بقى قول موجود حتى لو هو مهجور حتى لو هو ضعيف، بقى قول موجود يحتاج إلى من يرد عليه. نعم. ده مصاحف الصحابة مش مصاحف التي أنزلها الله. الصحابي بيجمع وده بيجمع وده بيجمع، دي سي ما عنده صورة ودع ما عنده كذا، ملهاش نعم ملهاش علاقة، مش دي اللي أنزلها الله. نعم. طيب يبقى الكتاب الذي هو القرآن هذا مهيمن، ومن لم يؤمن به كان من الكافرين. طب الرسل، من بالرسل؟ بجميع الرسل، لا نكفر برسول واحد، ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل. ولهذا الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين ما قالوا رسوله، كذبت عاد المرسلين ما قالوا رسوله. ليه؟ لأن من كذب رسولا كذب كل الرسل. قال تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلهذا لا ينبغي هذا، فنؤمن بجميع الرسل، لكن نؤمن أن الواجب الاتباع والإيمان به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في شريعته. من لم يؤمن بالرسول فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. طيب وباليوم الآخر من أول موتي إلى الجنة والنار، نؤمن بكل هذا على التفصيل الذي جاء عند أهل السنة والجماعة بالبعث والنشور والحساب والصراط والميزان وتطاير الصحف وغير ذلك، كل هذا نؤمن به على حقيقته كما نثبت بذلك النصوص. ونؤمن بالقدر بمراتب الأربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم هذا أزلي، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم الكتابة، كتب الله هذا سبحانه وتعالى كتابة عامة في لوح المحفوظ، كتابة عمرية كما في حديث ابن مسعود، كتابة سنوية في ليلة القدر، كتابة يومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. ولا نحتاج ثم المشيئة ثم الخلق. فالدرس هذا سبق في علم الله، وهذا أزلي لم يكن عند الله فكان، بل لا يزال ربي يعلم. ثم كتابة في لوح محفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، ثم كتابة عمرية في بطن الأم، ثم كتابة سنوية، ثم وقوع هذا إذا حصل الخلق. يبقى عندنا علم وكتابة ومشيئة وخلق، ولا نحتج بالقدر على المعاصي فلا يجوز، ولكن نؤمن بأن المعاصي بقدر. وفرق بين وجوب الإيمان بأن المعاصي بقدر والاحتجاج بالقدر عن المعاصي. ما الفرق بينهما يا إخواني؟ أحد يقول ما الفرق بينهما؟ سهل، ها ما الفرق بينهما؟ نؤمن بأن المعاصي بقدر ولا يجوز لنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ما الفرق؟ يعني ها نؤمن بأن المعاصي بقدر لأن كل هذا مكتوب، والله خلقكم وما تعملون، وكل هذا مكتوب سبق به الكتاب، كل هذا مكتوب. نؤمن بأن المعاصي ما في شيء يخرج عن قدره، إن كل شيء خلقناه. طيب ده يجب الإيمان به. طب احتجاج بالقدر عن المعاصي، أنت بتنتقل لمسألة أخرى وهي أنك تحتج بأن لما كانت المعاصي بقدر أحتج بها مبررا للمعصية، فأقول لا أحد ينبغي أن يعاتبني على هذا الشيء فإنه قد وقع بقدر الله، فيحتج بالقدر المعصية أن يجعل القدر حجة له على إتيان المعصية. إذن ما لا أؤاخذ لأنها بقدر، نقول لا ما يصح، ما يصح انك تجعل القدر حجة على ارتكاب المعصية. نؤمن بأن المعصية بالقدر، طيب، لكن إذا وقعت المعصية وجب الاستغفار والتوبة، مش الاحتجاج كصانع إبليس ربي ما اغتني صانع المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فالإيمان بالقدر ركن، الاحتجاج بالقدر في المعصية لا يجوز، لكن أحتج بالقدر على المصيبة، لهذا يطمئن قلبي. فإذا وقعت المصيبة بأقول إن الله وإن الله رجعون، يبقى أحتج بإيه؟ بالقدر إذا وقعت مصيبة، لكن أحتج بالقدر إذا وقعت معصية لا. أستغفر. ولهذا لما وقعت المعصية من آدم وحواء صدر منهما ماذا؟ الاستغفار. قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. طيب، قوله خيره وشره، هو القدر في شر؟ يقول خير شر، طالما القدر من الله هل من الله شر؟ هذا في المفعولات، في المقدورات. أما في حق في فعل الله ليس فيه شر، والشر ليس إليك، لكن الشر في المفعولات. ثم هذا الشر للمفعولات رجع لحكمة، حكمة من الله. طيب هذا الشر الذي في المفعولات شر كثير منه بسببك أنت، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبما كسبت أيديكم، بما قدمت أيديكم. يا ربي سلطت عبادك علينا وهؤلاء اليهود والنصارى يسومون إخواننا سوء العذاب ويفعلون ما يفعلون بما جنت أيديكم، بما كسبت أيديكم. عودوا إلى الله، تريدون نصرا بلا نصر، لأن الله جعل النصر نصرين: نصر تفعله أنت ونصر يعدك الله به. إن تنصر الله ينصرك. نصرت الله؟ طيب لا، أمال أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ تريد نصرة الله لك؟ أنت نصرت الله؟ نصرة الله لك مقيدة، مقيدة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأقمت التوحيد وكذا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور. يبقى إذن هذا مقيد بهذا، يبقى لا تلوم إلا نفسك وما ظلمك الله سبحانه وتعالى. نعم. هؤلاء الأمة هذه لما كانت الدين قويا عندها كانت هي القوة على وجه الأرض. نعم. يبقى هذا الدرس الثالث ما تعلق بأركان الإيمان. شوف دي دروس تأخذ سنوات، كل درس من هذا يأخذ سنة معك في مسجدك. درس سورة الفاتحة وقصر الصور، درس أركان الإسلام، درس أركان الإيمان، وإحنا بنضع بعض التعليقات في هذا بحيث ترجع إليها إن شاء الله. أيوة أحمد. نعم. أن كل شيء بقدر، خلقه الله بقدر، وأن هذا الذي خلقه الله صار مكتوب في مسبوق بالكتاب، وأن هذه الكتابة مسبوقة بالعلم. لا يجوز تحتج بالقدر على معصية يعني تبرر. طب ما احنا نقوله بقى في المعاني اللي تاب منها لك ان تحتج بالقدر لو انه جاءك الشيطان يوئسه ويقنطك فيقال يعني شيء قدر الله علي، ويقول لك انت الان خرجت من كذا من الاسلام، انت لست كذا، الله لن يغفر لك، فيقول يقول انا تبت الى الله عز وجل وكذا وقدر الله علي هذا، ما في مشكله لو ان الانسان احتج، مش بيكون قد احتج ولكن يظهر ايمانه بالقدر هنا، او يرد مفهوما باطلا يقول يا اخي يعني الله عز وجل قدر علي هذا، لكن الحمد لله وفقني لتوبة، وفقني كذا كذا، ودي الحكمة علمها الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقع من شيء منك معصية ثم تقول هذا الأمر ليس محتج بمبرر للمعصية، أما وقد ندمت وتبت، لكن قد تحتج بالقدر هنا لدفع شبهة، لرد وسواس من الشيطان. حديث آدم مع موسى احتجاج في المصائب لا في المعائب، ليس في ذنب، قال أخرجتنا من الجنة، هو الإخراج ذنب؟ الإخراج هنا مصيبة، قال أخرجتنا، ما قال أكلت من الشجرة، ما قال أكلت، هو قال أكلت من الشجرة، أنت أبونا وأكلت من الشجرة، قال أخرجتنا من الجنة، فكان هذا الاحتجاج على المصائب لا على المعايب. نعم. وبعض العلماء يقول يعني حتى ولو اعتبرناه كذلك فهو بعد التوبة منها وكذا، وبالتالي هو ليس محتجا بالقدر على المعصية، لكن هو إذا دفع شبهة أو دفع كذا، أما وقد تبت وندمت فعلى ما تبقى تعيرني، أليس الله قد قدر علي هذا مثلا، يعني قد يدفع شبهة، لا أنه وده الممنوع يحتج بالقدر على المعاصي. يبقى لابد نفهم هذا، زي مثلا ما يجي واحد يقول لك انت احنا اليس السلف ينهون عن الموازنات وكذا، طيب انت الان تقول الشيخ فلاني لا نتبعه وكذا، لكن الشيخ فلاني هذا على فضل كبير وهذا كذا وكذا وكذا، يقال لك لماذا تفعل الموازنات؟ موازنات مع اهل السنه والجماعه ما في مشكله، الموازنات للتمييز بين زلة العالم وقدر العالم ما في مشكلة، اللي نهى عنه السلف في مسألة الموازنات حد الأحكام مع أهل البدع أنك تسعى المبتدع فتقول فاضل رجل فاضل وكذا وكذا، وإن كان معتزليا وإن كان كيف فاضل بقى وكيف تسنى عليه، لأن ثناؤك عليه سوف يستقر في القلب، وربما يكون ثناؤك عليه أقوى من انتقادك له، إنما لما نأتي لأهل السنة يقول الشيخ الألباني نعم زل في هذا، ولكن الشيخ الألباني عنده وعنده ومن علماء الزمان ومن علماء كذا، هذا لأهل السنة والجماعة لنجمع بين زلة العالم فنوضحها وبين قدر العالم فنحفظه، إنما أهل البدع ليس لهم جناب محترم، ليس لهم جناب. مين؟ لا يدرون من الذهبي أصلا، الذهبي له كتب تراجم وله كتب أحكام، التراجم يذكر في كل شيء، يذكر حسنات ويذكر سيئات ويذكر كذا، دي كتب تراجم، باب الترجمة غير باب الحكم، هات ابن أبي دؤاد عند الذهبي في الحكم، وهات ابن دؤاد عند الذهبي في الترجمة، في كتب تراجم وفي كتب ماذا؟ أحكام. الترجمة مبنية على التقميش، كان عابدا كان منفقا كان كثير العلم كان ذا حظوة عند الناس وذا مهابة وغير ذلك وكان معتزليا وكان إلى آخر ذلك. طيب هذا في الترجمة أنت تقول عن إبليس كان مع الملائكة وكان مع جب، هذا في معرض الترجمة، ولكن ما قولك في إبليس؟ والله كان مع الملائكة وكان مع كذا، ولكنه عصى الله عز وجل كذا فصار كافرا والكفر كله منه، هذا يصلح في الحكم على إبليس. لكن لما بتترجم كان مع الملائكة كيف، فتبين ما معنى وإذ قلنا الملائكة تسجد وإذا فسجد إلا إبليس لم يكن من السجد، هل كان مع الملائكة ولا لا؟ يبقى في فرق بين حال الترجمة وحال الحكم. نعم، لماذا؟ لماذا ايه؟ تترجم للتمييز، انت تترجم للمبتدع للتمييز عشان تميزه عن السني، تترجم المبتدع ليعرف، تترجم المبتدع ليحط عليه. انت دلوقتي بترجم كيف تترجم؟ كيف ماله؟ لا لا، وعندهم رسل البدع، يعني الذين معروفون في الناس نبلاء باعتبارات، نبيل عند قومه مو بنبيل من حيث هو. نعم، ولهذا بعضهم بيغلف في اسمه هذا رسلنا يقول لو أنه كان في زمان الذهبي لترجم له في السير. ماشي، يترجم في السير ما في مشكلة، ترجم لمن هو شر من إيه الإشكالية؟ يعني هو ترجم أيام ما تدوم وصباح دجة؟ هيجيب حسان وهيجيب كذا، وحسان كان والحويني كان وكان ذا كذا وكان ذا فصاحة وكان ذا بيان وحصل معاد ولا إشكال. ترجم ترجمة؟ لا لا لا، شوف بقى كما قلنا عندنا باب ترجمة، بس ما تجيش بقى تترجمنا على المنبر تبين تتسوق. احنا بنتكلم عن ان باب الترجمة لما انسان بيترجم الانسان يبين حالة فبيترجم لهذا فبيصخر كل ما له عليه، ده ترجمة. ترجمة قيمة على التقميش، جمع تبو الحكم، على التفتيش مبتدع. يبقى عندي باب ترجمة، باب حكم، باب تلقي، باب رواية، باب قبول حق من عدم، كل دي أبواب بالمسطرة موجودة. اللي ما عنده فهم أدخل هذه الخطوط، اللي هما مين بقى؟ اللي هما اللي قاعدين على مكاتب زي ما نعك كده وعمال بقى يقنع أتباعه، هؤلاء الذين ما عندهم. شوف الذهبي، الذهبي يقول في فلان عمرو بن عبيدة وكان من أعبد الناس، عمرو بن عبيد يبقى الشيخ كذا، يحطون عليه ماله حسنة، ده بيذكر حسنات وبيذكر سيئات وبيذكر، لأن ده لم يتعلم العلم الشرعي، ده لم يتعلم يعرف يعني الموقع فيه. طب ما أنت ما شاء الله عليك، طالما الذهب يترجم ده وطالما في حسنات وسد وطالما أن الميزان له كفتين كما تقولون، طب وإحنا ما لناش إلا كفة واحدة ليه؟ طب وإحنا ما لناش في الذهب ليه؟ اشمعنا احنا؟ اشمعنا المداخلة؟ يبقى انت نفسك بترد على نفسك، لان بيستوجب عليك انك تقول ربيع بن هادي الامام، ربيع بن هادي الامام العالم اللي كذا، عالم الجرح والعديل، ولكن كان عنده تجاوزات وكان عنده ده بس. ولا انت عايزنا اقولها في ياسر برامي وما تقولهاش في ربيع بن هادي، ولا انت عايزنا اقولها في حسان وما تقولهاش في محمد امان. عندك حسان، عندي محمد أما، عندك برهامي، عندي ابن هاد مؤبربي، شمعنا؟ كما قلت لكم عشرات المرات، دول ما لهمش مدخل مع أهل السنة. عاوز عقل، تعالى وإحنا نعرفك إنك أنت المجنون. عايز تناقش بالعقل مخصوم، عايز تناقش بالقواعد مخصوم، عاوز تناقش بالسنة مخصوص. انت نفسك لا تلتزم قواعدك، لحوم العلماء مثموم وعد والذين يسبون العلماء. طب الشيخ ربيع ايه؟ والشيخ محمد امان جمع ايه؟ هذا العالم الذي اثنى عليه الشيخ فلان، من الذي اثنى عليه مثل الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع نفسه اللي يقال فيه حامل الجرح ما يرضاش، يعني الشيخ رد بيرد في هذا يعني ولا يرى نفسه مثل هذا، يعني هتجيب ايه؟ هتستدل بتزكيات موجود، هتستدل بعلم موجود، هتستدل بالمثال وكفيتين، طب لماذا لا تستعمل كفيتين؟ طب هذا يجوز الحضور لفلان الفلاني اذا كان ما بدا يؤخذ خيره ويترك شره وكذا، طب جيد انت فين من حضورك لهذه السنه؟ لماذا لا تاتي الى السنه تاخذ خيرهم وتدع شرهم؟ لا ينبغي ان نجعل شغلنا الشاغل التحذير من هذا، طب وانت شغلك الشاغل اصلا فلان ما ينزل المنطقه، فلان ما ياتي، فلان ما يروح، نفس المساله. الدعوه تحتاج الى الرفق والشده وكذا، وانت نفسك عندك الشده ما عندك الرفق. انما اهل السنه والجماعه كل هذا عندهم، عندهم الرفق وعندهم الشده وعندهم الترجمه وعندهم الحكم وعندهم ليصيرون على اصول، على اصول. وارد تزكية العلماء فيك بالدليل، تزكية العلماء على حال وانت حالك اختلف. يوم من الايام كان الشيخ فلان يجلس الشيخ الالباني يقول هذا نقد، يوم من الايام الزمان كان الشيخ مقبل يقول هذا كان، طيب هذا كان على مكان وانت اليه اليوم صرت على ما اليه صرت الان، اختلف المناط. في نفس الوقت لو جئت ترد على احد لان ما في شيخ زكى، هقول لك لا يلزم ان يزكيه الشيخ، يلزم ان يزكيه علمه، ما هو بلازم ان يزكيه العالم ما عرف عنه. فالذي زكاه العالم رددناه، والذي ما زكاه العالم قبلناه، يعني ما في فائده للتزكيه؟ لا في فائده اذا وافقت المحل، فمزكى من عالم وافق المحل غير مزكى يبقى ده شهرته اقل، محتاج يعني محتاج لك انت تبحث فيه بحث الاشق ممن زكى العلم. واضح؟ يبقى انت تسير حسب القواعد، بتسقط هذه القواعد على الشيخ ربيع نفسه يا اخي، تسقط على احمد رحمه الله عليه، ها كيف تطعن فيه وقد زكى احمد؟ قال لو علم احمد ما علمنا لقال مثل ما قلت. يبقى في قاعده اهو، مع ان احمد يتكلم في رجل فيسقط لأنه وافق محل. هو أبو ثور هذا لا يعشر السبكي في العلم، الكرابيس ما يبلغه في العلم. طب وبعدين ثم ماذا؟ لما وقع في مسألة اللفظ سقط ورفع وارتفع أبو ثور. أبي ثور ليه؟ ارتفع أبو ثور ليه؟ رفعته السنة. نعم. أيوة نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في حكمه على ابن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال، قال أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي.
طه اسمع، ها؟
قال أحمد بن أبي دؤاد القاضي.
هذا فين؟
في ميزان الاعتدال.
ها؟
قال أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك سنة 400 و200.
يعني كنا نجيب الترجمة الأول، يعني نجيب هذه الترجمة الأول.
قال الذهبي في السير أحمد بن أبي دؤاد فرج ابن حري ابن حريز الإيادي القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج ابن حري
القاضي الكبير. هذه نبلاء يا الحسين. قاضي كبير
أبو عبد الله أحمد بن فرج ابن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر.
دعم القاضي الكبير إلى عدو أحمد وكذا إلى كرم وسخاء، ما هو تقميش، تقميش بنى مساجد، مسجد الفلان بنى مساجد، منطقة كل دروب القرآن دي كان ينفق عليها وكل هذه، وكان يزوج اليتيمات، وكان هذا الرجل الطرق هذه والتي وصفها، وكان 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 وكان، وبعد ذلك كان أشعريا، كان صوفيا جلدا، وكان إلى آخر ذلك. ده اسمه ترجم. لكن تعالى غدا ما تقول في هذا فلان الفلاني؟
هذا صوفي محترق، احضروه، هذا صوفي محترق احضروه.
ده اسمه ايه؟ حكم. تمام.
قال: وكان له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم.
سبحان الله، كرم وسخاء وأدب وافر. تعال بقى هات بقى ابن أبو داود هذا في الحكم. ها هات الحكم بقى.
قال: في الميزان أحمد بن أبي،
في الميزان مش في اللسان. ها
أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك.
السير أقصد. قال أحمد بن أبي دؤاد
جهمي بغيض هلك سنة 40 و200 قلما روى.
مش مدحت. ها خلاص. جهمي بغيض هلك سنة بس. جهمي بغيض، فين كرمه؟ فين سخاؤه؟ راحت هنا. يبقى ده ميزان. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عقيم. في منهم اللي تأمنه بقنطار يؤديه، وفي منهم من تأمنه بدينار ما يؤدي. ترجم. لكن اللي بيؤدي القنطار هذا مسلم مؤمن مقبول ناجٍ، يبقى هذا بيان شيء. ترجم. ترجم لعدي بن حاتم: فإن أباها كان يحب الكرم وكان. طيب وفين؟ وهذا الثاني اللي كان كذا وكذا لكنهما قال يوم لا إله إلا الله. من هنا يفرق أهل العلم بين ترى، لأنه ذا إنصاف. هم بقى يريدون منك أما تقول جهمي ها جلد لابد تذكر بقى إيه وكان وكان. لا ده حكم وهذا كذا، ده تقميش وده كذا. نعم. طه عايز الشيخ لوحده. طه عايز دور الواحد، دور الطه. دايما كل ما نيجي نلاقي طه وشيخ الاسلام يا ابني الكلام ده احنا شبعنا منه. ايوه يا طه. بيقول للشيخ الاسلام بيقول ايه؟ والرجل قد يشبعت يا ابني. والرجل ها جميل 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 صح صح جميل صح. جميل جميل. الآن الألبان اجتمع فيه هذا موافقة ومخالفة. ايه طب انا هجي لك اهو. طب انت خلينا بقى نمسك في بعض. يعني زي هو اتفكر سنة وبدعة. طب ممكن انت عاو معصية مش منها بتسنة وعضية ومسيبت تسعة المعصية. انا هجيب لك بقى كله، انا عندي كله. وانت مفكر لما اقولك كده يبقى خلاص هتكلم كل الالباني في سنه وبدعه، الالباني في الاعمال الصالحه شرط كمال بدعه. ايه الاشكاليه؟ ابن حجر في بدعه، النووي في بدعه. وانا بقولك ما بينسبش حرف. مش تقول بقى هو قال سنه وبدعه، هو ده اللي انت مركز عليه، دي اللي متبصيه لك، دي اللي انت منزلها من عند الواد بتاع الصفحه مش عارف ايه. احنا بتاع كله. هم لهم مع العالم عباره، احنا لنا كل العالم. هم لو مع القرآن آية احنا لنا كل آية. هم لو مع السنة حديث احنا لنا كل حديث. احنا بتاع كله كله سنة وبدعة، طاعة ومعصية، موجب محبة موجب بغض. طيب نيجي ننزله هنلاقي العالم فعلا هو ما ابن حجر سنة وبدعة، ما النووي سنة وبدعة، ما بيهقي سنة وبدعة، ما الباني سنة وبدعة. تمام. ضد بقى طاعة ومعصية، موجود طاعة ومعصية، موجود في الصحابي طاعة ومعصية، موجود في التابعي طاعة ومعصية. طيب في كمان عقاب وإكرام. أيوة ده بيحد الحد أهو، اجلدوه. أخزاك الله؟ قال لا تلعن، لعنك الله فأنا أحب الله ورسوله. أعاقبه وأنهى. كل ده موجود. ايه بقى الحق؟ حدد المناط. عندي الرجل رجلان، عندي صاحب سنة، عندي صاحب حق، عندي صحابي، عندي عالم، عنده بدع، يبقى تجنب هذه البدع، حذر منه. ان كان شيء يقتضي عقوبة عقبة، كان شيء يقتضي حدا حدة، المخزومية شفع له وحدت، الغامدية تابت توبة لو جاءت سعيد أهل المدينة وسعد وحدت وليها ولا أعادي. طيب الجحد ابن درهم، أيها الناس ضحوا تقبل الله حياكم، فلم يضحي بالجحد ابن درهم. الحلاج المبتدع سيد قطب، غيره غيره. عندي البدعة مكفرة لم يعد له حقوق، طب البدعة غير مكفرة له حقوق. سيد قطب الضال المضل المنحرف اللي هصلى عليه وانا بصلى عليه، اللهم اغفر له وارحمه، اللي بقف عند القبر تابوت جالس فين انتوا؟ اللهم ثبته بالقول الثابت بموجب ايه اللي عنده. طب الحكم عليه ضال. طب اهل البدع نبغضهم، طب مين اللي هيصلب عليه؟ انتوا مش انا، مش واجب على كل مسلم. اهل الفضل لا يصلون عليه. يبقى جمعنا بين الزجر وبين تحقيق الاصل وبين كده، عرفت يا طه؟ يبقى هنا ده كله حاصل اهو، حاصل اهو بنمثل اهو كله. يبقى عندي عالم، عندي صحابي، عندي تابعي، عندي مبتدع، وكل ده موجود له. عشان كده احنا بنقول لا تظهر الترحم عليه، لكن هتترحم عليه بالصلاه عليه، لكن مين اللي هيصلي عليه؟ احنا الان اهوت مثلا فلان الفلان المبتدع مات الان، وصلاه الصلاه عليه بعد الجمعه في مسجد كذا، لن نذهب ولا واحد فينا هيذهب. يصلي عليه مين بقى؟ اللي عنده. ولا اجي ما واقول يا اخواني هذا ادعو الله له وكذا، لكن طيب مات احدكم هيجي له هناك من بيه لاجي هنا، وبعدين هو في القريه لوحده او في المكان لوحده، ما فيش اشكاليه لو انا عايز استغل الحدث وانا جاي اصلي عليه، متى خلصوا الدعاء فهذا اكون احسابه على خير، يكفي السنه رفعها ونشرها، جزاه الله خيرا فقد كان حاملا للسنه وكان كذا وكذا وكذا وكذا، فادعو الله بالاخلاص. يبقى ده له حق وده له ايه؟ حق. يبقى دي بدعة مكفرة ما في صلاة، طب ده بدعة غير مكفرة في صلاة. يبقى والعبد قد يجتمع، العبد ما يلزم عصمته، العبد يجتمع فيه موجب إكرام وموجب، ما هو أنا بقول لك أهو بنضربه بالنعال وفي نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت لا تلعن، فأنا أحب الله ورسوله. طب لا تلعنه فأنا أحب الله ورسوله، هترفع الحد؟ واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هو ده كلام شيخ الاسلام. طب هم بقى عايزين يقولوا ايه بقى؟ احنا عرفنا كلام شيخ الاسلام وعرفنا ان كلام شيخ الاسلام هو الموافق لقواعد الاسلام وهو كلام كل ائمه الاسلام. هم بقى ماذا يريدون؟ اتوا به ليه؟ على مراد شيخ الاسلام؟ لا، امال ماذا اتوا به بقى؟ اتوا به ليمنعوا الحكم على صاحب البيت. لا أصل عليه إزاي ده فيه موجب كيت وكيت؟ أيوة أهل الفضل لا. طيب نحن نبغض بدع، إزاي ده فيه موجب وموجب؟ يبقى هنا أنت تريد أن تسقط على من؟ على أهل البدع، فتلجم أهل السنة والجماعة ألسنتهم ألا يتكلموا في أهل البدع ولا هو أصل واحد كذا وكذا وكذا وكذا. أداة المقصود، طب مقصود بطل ولا صح؟ مقصود باطل. ثلاثة، التزامهم بقى للمقصود ده غير موجود. ليه ما جاش صلى علي؟ ليه ما جاش اثنى علي واكرمني من وجهه وخلفني من وجهه؟ لا يحضر. يبقى لا يلتزم هو الفهم والمقصود الباطل اللي عنده. لكن انا بعمل ايه بقى؟ انا التزم هذا التزم إبا التزم الفهم الصحيح، أبغضه ولا أذر ترحم، وأوجب على الناس صلاة يرفع بها فرض الكفاية. أسأل عن الترحم أجوز وأمنع الإظهار. يبقى أنت ماشي زي إيه؟ زي الحكومة اللي في الشام، من أيام لهم حكم ومن أيام بعدها صار لهم حكم آخر. ليه كده؟ طب وانت بتحكم لهم الآن بينهم أهل حل وعقد ينفذ أمره في البلاد، بتفصل بين جماعة لها حكم ولاية وبين جماعة لها فكر. الفكر تكلم فيه، والجماعة باعتبار الولاية. هذا التباعد الشرعي، ده تباعد الأحكام الشرعية مش التباعد اللي هما يريدون يأتي بالعبارة دي. وعبارة بقى أخرى شيخ الإسلام: ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لما بقي لنا ولا محمد نصر. أيوه اللي هو من بقى كل إمام. طب ما أنا أريحك بين شيخ الإسلام أحسن وأجيب لك شيخ الإسلام برمتي في رسالة اسمها رفع الملام على أئمة الأعلام والاعتذارات عن الأئمة، وكان قال لك بس شوف أنا شيخ الإسلام. طب أنت قرأت العنوان بيقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أئمة مش أئمة البدع اللي قام، مش رفع الأعلام الملام عن اللي قام، عن الأئمة الأعلام مش عن اللي قام. إذن دول أصحاب معتقد، هو يريد أن يأتي بماذا؟ بما يدعم معتقد سبق اعتقاده هذا. طب هو يلتزمه؟ لا. طب هل فهمه صحيح بهذا؟ لا. فين شيخي؟ فين محمد؟ فين محمد من الكرابيسي المسلم العالم؟ فين بقى؟ فين كلامه بقى اللي هو فيه موجب إكرامه وموجب أنا فيه؟ ده داود على باب أحمد ما سمحش له، داود اللي جاي له هناك من خراسان عشان يدخل عليه، وكان قال باللفظ مسألة اللفظ، فأرادوا التحايل يعني على أحمد بحيث يدخل. من اللي بالباب ده؟ فلان جاي، رجل جاي من هو ده؟ هو كان المهم حتى عرف أنه داود، قال لا يدخل علي، قالوا إنه يقول إنه قد تاب. قال الذهلي عندنا أوثق ولم يدخل. ايه امال بقى فين كلام شيخ الإسلام بقى اللي هو ويعني والعبد قد يكتمل؟ هو داود كافر؟ هو الكرابيسي كافر؟ يبقى هنا لابد زي ما قلت لك كده دائما لا توظف العلم لمسألتك، وظف نفسك عند العلم وقل بما يقول به العلم. هذا ديانة، العلم ديانة. أنا ما جي أنا وأنا بقرأ بكم في الصلاة بقرأ بكم في الصلاة و و و و و و و ثم يعني ألحن في القراءة ثم أقول لكم بعدها دي قراءة ابن كثير. هو أنا أقصد قراءة ابن كثير؟ هو أنا بقرأ قراءة ابن كثير؟ لا خلاص، يبقى أنا أخطأت. إيه ليش كده عمال أدور تصور طلعت قراءة ده كمان؟ ده الأعمش هو اللي قرأ كمان مش قراءة العشر، ده طلعت قراءة واجي بقى في نفسي. يا جماعة بالنسبة للإخوة لرد علي، هذه أصلا قراءة عند الأعمش. يا أخي اتق الله أقول أنا أخطأت. هو أنت قرأت الأعمش؟ هو أنت بتقرأ الأعمش؟ صون العلم، أنت هتورط نفسك. الأعمش ده عنده أصول وعنده فرش. أنت بدأ الآية بإيه؟ أصل دي قراءة ورش. أنت التزمت أصل ورش في الآية؟ التزمتها؟ البحث بعد الخطأ، البحث عن دليل المعتقد، هذه كلها تقضح في البحث العلمي، تقضح في البحث العلمي. يبقى أنت أخطأت، يبقى أنت إيه أخطأت، أنت كذا أنت كذا. يجي واحد يقول أنت لحيتك سودة والصباغ بالسود، ما أنا عندي جائز وعندي مكروه وعندي محرم، هتجي تنتقدني أقول لك أنا في علماء قالوا جائز. لا، أنا بقول لك أنا مع الذين يرون التحريم، ومش هحول الاعتقاد عشان كده، بس أنا أصبغ بالبنى. لكن هذا أقولني داكن، هذا أقولني كذا، لك أنا بصبغ بالبنى أوجد لي أنا عشان أبرر لا ما أعتقده، أنا لا أعتقده. كيف انقلب؟ لو أسود أسود يعتبر بالأسود أسود؟ لا، يعتبر أسود يبقى أسود، لو هو الأسود يبقى أسود. لكن فيه ماذا؟ فيه أول ما تفعله أنت يعطيك هذا، خصوصا ما يبقى مع الشاشات مش المباشرة. يعني مثلا ما تجيب الآن غير ما هتشوفني في الشاشة في هذا. طيب، لكن هتعرف البن، هتعرف لو أنا وأنت واقفين في الشمس هو بن ولا هو كذا، ثم يفتح شيئا 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 قبل بعد مع مرور الوقت. المقصد أنا أقصد أقول إيه؟ أقصد أقول لا تبحث عن تبرير لك، لا تبحث عن تعليل لك، لا تبحث عن هذا. ليه؟ لا، بس يجيب كذا المكتوب عليه البني الفاتح مش الغامق، على فكرة فاتح، بني فاتح. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال: بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله.
تمام يا إخواني، هذا الدرس الأول، هذا الدرس الثاني، هذا الدرس الثالث، أركان إيمان، أركان الإسلام، وهذا أقل أو الحد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في المعرفة والدراية، لأنها تلزم، لأن العلم على أقسام. هناك ما يتعين على المسلم العلم به ويصبح فرض عين، هناك ما يكون فرضا كفائيا، وهناك إيه؟ وهناك ما يكون مستحب. يكون فرض عين عليك العلم فيما يكون فرض عين عليك فيه العمل. فالذي يتعين عليك فرض عين العمل به، يتعين عليك فرض عين العلم به. وما يكون فرضا كفائيا في العمل يكون فرضا كفائيا في العلم، وما يكون مستحبا في العمل يكون مستحبا في العلم. طب الدرس الرابع، أقسام التوحيد، نعم، وأقسام الشرك. شوف، أركان إسلام، أركان إيمان، أقسام توحيد، أقسام شرك، ده الأصول، دي الأصول، دي دعوة، دي دعوة على منهج نبوة تمشي حيث كان القرآن والسنة. دي أصول القرآن والسنة؟ أيوة. ده أصول منهج السلفي؟ نعم. مش بننفذ تنفذ تعليمات شيخك، تعليمات برهامي، تنفذ تعليمات عمر عبد الرحمن، تنفذ تعليمات أسامة بن لادن، تنفذ تعليمات البغدادي، تنفذ تعليمات، لا. نعم. طيب، أقسام التوحيد وأقسام الشرك.
قال: بيان أقسام التوحيد.
نعم. ياخد ايه؟
قال عمرو بن الخطاب الكندي: تعهد بالكفر ولكن رجل قال إذا مسلم لقتل. ثم وقع الحريق في الكرخي فلم يكن مثل الرباط، فكلم ابن أبي دواد المعتصم من الناس ورقاقه إلى أن أطلق له 5000 درهم فقسم على الناس وغرم المال جملة. فالعهد للكرخي ولو أن إنسانا قال زره أحمد بن أبي دواد وسخ لقتل.
نعم، بعد المكان الأول.
نعم.
قال: بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه.
طيب، قبل أن تقل إلى أقسام هذه، في أمر ننبه إليه. أركان الإسلام، كيف نجمع بين كلمة أركان ومعلوم حكم الركن وبين عدم كفر، ترك صوم، ترك زكاة، ترك حج، دعك من الصلاة، فكيف تكون أركانا ويصح الإسلام بدونها؟ ومعلوم أن الركن إذا لم يوجد كفر العبد. حطيت في جيبك يا طف جيبك. ها؟ ها؟ كيف يكون الركن هذا معروف؟ ان تعريف الركن، ومع ذلك بنقول يصح بدون. كلغوي يعني الركن اللغوي، يقول الركن يعني الجانب القوي ليقوم عليه البناء، وليس هو الاصطلاح الذي يترتب على عدم وجوده إيه؟ بطلان العبادة وبطلان المعاملة وبطلان كذا وكذا العقد، إنما هذا الركن 5 أركان جوانب قوية 5 كذا. ولهذا نحن لا نكفر في ترك الصلاة بكونها ركنا اصطلاحيا، بكون أدلة، بكون أدلة. ولهذا احنا عندنا لكل شيء أركان، وقد يكون هذا في المستحبات وفي الواجبات وفي كذا وفي كذا. أركان بناء البيت المسلم، أركان بناء الدعوة الصحيحة، أركان بناء طالب العلم، أركان وهكذا. يبقى الركن أعم من الأمر الاصطلاحي، وعليه لما نقول هذه أركان إسلام فهي أموره العظام، دعائمه القوية، مبانيه الكبيرة. طيب حكم بقى تارك هذه المباني فحسب الأدلة الشرعية بفهم العلماء. ها؟ أيوة، بس احنا نتكلم عن كلمة كيف يكون الركن. معروف الركن عند الصالحين بيبطل الشيء بعدم وجوده. نعم. ما هو نفس المسألة، الإسلام له مفهوم عام، فأركان فيما يتعلق بهذه الأركان 5، وأركان الإسلام 6 5 فقط، لكن هي أعظم الأركان. أم يقول أركان الإسلام 5 أعظم الأركان، وإلا الأركان أعم من هذا وأكثر من هذا، جهاد ركن. فالمراد بهذا إيه؟ الأمر معروف أنه منكر ركن، وعليه فدي أعظم هذه الأركان، أعظم هذا. ما يقول أن النبي يقول بنا سمع على 5 زي الفطرة 5 ويطلع 10، طب بنا سمع على 5 وعلى غيرها أيضا. فتكون هذه كل ما ثبت في الشرع قدره وقيمته ومكانته وكذا، هذا كله من الأركان. فالإسلام يشمل كل شيء من عقيدة ومن عبادة ومن معاملة ومن فهو أعم. يا أيها الذين يدخلون في السلم كافة، ثم هناك مسائل كبار ودونها مسائل ودونها مسائل ودونها مسائل وهكذا. نعم. من في غير الصلاة بالنسبة للصلاة، من أقول في غير في الصلاة دلت الأدلة على هذا، أما في غير الصلاة فالقول بالكفر فيها ضعيف. ليه؟ ترده الأدلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.
طيب سؤال: هل تقسم التوحيد الثلاثي هذا اصطلاحي ولا استقرائي؟ استقرائي. طب ما الفرق بين الاصطلاحي والاستقرائي؟ استقرائي من النصوص مصطمة، يعني لو أردت أن تخرج قسما رابعا خارج الثلاثة لن تجد، ولهذا مهما تقول من أقسام داخلة في الثلاثة لا يوجد بالسبر والنظر والاستقراء لنصوص الشرع لا يمكن تجد قسما يخرج عن الثلاثة. ولهذا الذين قالوا حاكمية، يعني افرض الله بالحكم، يعني طيب افرض الله بالحكم موجود فين؟ في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. كون الله حكما في الأسماء والصفات، كون الله عز وجل له تدبير عباده في الربوبية، كون الله عز وجل الناس متعبدون بما شرع وهو المشرع سبحانه، فكل هذا منوط بهذا الأمر. طيب وعليه، فتقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام مع زيادة توحيد الحاكمية هذا مخالف لما اتفق عليه سنة الجماعة من أن التوحيد إنما هو ثلاثة أقسام وليس هناك قسم رابع، لأنه داخل في هذا الأمر، ولأن هذا التقسيم تقسيم الحركيين والحزبيين والتكفيريين ليس تقسيم أهل السنة والجماعة، ولأن هذا التقسيم فيه غلو في مسألة الحكم، ولهذا تحت توحيد الحاكمية كفروا حكام المسلمين، وتحت تقسيم توحيد الحاكمية كفروا حكومات المسلمين، وتحت هذا فجروا وقتلوا. نعم. ثم أيضا فسروا به معنى لا إله إلا الله، فسروا بمعنى لا إله إلا الله، فقالوا لا حاكم إلا الله. نعم. يقول عثيمين رحمة الله عليه لما سئل ما تقول في من أضاف التوحيد قسما رابعا وسموه توحيد الحاكمية، فقال: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت توحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد هذه؟ هل هناك أن يكون حاكم الدنيا كلها واحد أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، وقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله واحد، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلال. نقول زيادة على ذلك، وهو توحيد حكم الألوهية من جهة أن الله يفرد بالتشريع وكذا، ومن جهة الأسماء والصفات باسمه الحكم وصفة الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك، وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة.
لا تفسر لا إله إلا الله بما يبعدها عن توحيد الألوهية، لأنها تفسير لها بالمطابقة. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية بنفسر به لا إله إلا الله بالمطابقة، والربوبية باللزوم، والأسماء والصفات بالتضمن. لسه أحد يذكر هذه الفائدة أمس؟ قلنا انتبهوا، تفسير لا إله إلا الله بالمطابقة توحيد الألوهية، بالالتزام توحيد الربوبية، بالتضمن توحيد الأسماء والصفات. ما وجه ذلك؟ من اللي يذكر؟ ها ولا كريم؟ نعم، فهي تساوي بحرفية الكلمة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله تساوي الألوهية على كل المعنى. ها بالتضمن اللي هو توحيد الأسماء والصفات، المطابقة توحيد الألوهية. ليه؟ لأن لا إله إلا الله الإله هو المألوه، يبقى لا إله إلا الله لا مألوها لا معبود بحق إلا الله، هذا يتفق مطابقة مع توحيد الألوهية وبالتضمن مع توحيد وجه ذلك يتضمن الاسم الله وصفة الألوهية. طيب، وبالالتزام على الربوبية كوجه ذلك على الربوبية. على الربوبية أن المعبود بحق هذا لا يكون إلا الخالق الرب المدبر المحيي المميت، هو المستحق العبادة. طيب تاني، ها أحد يقول يا محمود عن المطابقة أخذتها فين؟ من إيه؟ من الله الذي هو متضمن الألوهية اللي هو المألوه، فيبقى لا إله إلا الله لا مألوها لا معبودة بحق إلا الله. نعم، بالتضمن هتكون توحيد الأسماء والصفات. طيب، تمام. قول يا ها قول يا أشرف. ها الألوهية والتضمن واللزوم بالمطابقة في ايه؟ في توحيد ايه؟ ده بتكون توحيد الألوهية، يبقى تفسيرها بالألوهية مطابقة. طيب، اسم الله المتضمن لصفة الألوهية، تمام. للعبادة تمام، هو أن يكون خالقا أن يكون محيا مميتا، هذا باللزوم، هذا بالإيه؟ باللزوم. فلا يعبد إلا خالق، فلا يعبد إلا المحيي المميت. فطالما أن الله عز وجل هو الخالق وحده يجب أن يكون هو المعبود وحده. نعم، فهي طيب دلالة المطابقة على ايه؟ على ايه؟ على كونه رسولا، فيبطل جميع الرسالات المدعاة وجميع دعوى النبوة مع ده مطابق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دال على ايه؟ بالمطابقة على انه الرسول ولا رسول سواه. طب وبالتضمن على ها على كونه نبيا مرسلا الى الناس كافة، لان الرسول هو المرسل ومرسل من الله عز وجل وهو نبي، ولزوم مع إيه؟ مع كوني صادقا أمينا فصيحا، فلا يكون الرسول إلا أبلغ الناس وأفصحهم وأصدق الناس وأمان الناس، فتدل على صفة الأمانة والصدق باللزوم ما يكون الرسول إلا هذا. نعم.
قال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين.
يبقى هذا في توحيد الأسماء والصفات الجمع بين إثبات صفات الكمال لله وتنزيل عن النقص، رد عن المعطلة ورد عن الممثلة. رد عن المعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل تنزيها بقول الله هو السميع البصير، ورد عن الممثلة الذين يجعلون صفات الخلق صفات المخلوق بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة الذين عطلوا صفات بدعوى التنزيه، وبين الممثلة الذين جعلوا الله عز وجل في صفاته كخلقه بدعوى الإثبات، فهم يقولون ماذا؟ يقولون: ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل. يبقى منهج أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم. فيما تعلق بالبلاغ أفصح، لأن الله عز وجل حل عقدة فصاروا يفقهون عنه. نعم.
قال: وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط.
طب الذي جعل الأقسام الثلاثة قسمين في إشكالية في التعارض بين تقسيم التوحيد إلى قسمين وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة؟ في إشكالية؟ لا. من أي وجه؟ أن لا انتبه، توحيد ثلاث أقسام، التوحيد قسمان، في تعارض بين تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد التقسيم إلى قسمين. ها ليه؟ كيف يعني داخل الربوبية؟ يعني نقول الذي قسم التوحيد إلى قسمين ها بيقول ها علم خبري يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. تمام. مثل الإيمان قول وعمل، ومثل الإيمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح ركان. قول وعمل أدي كلمتي. طب قول لسان اعتقاد الجنان عمل جرح ركان أدي ثلاث، ولا تعارض. هذا من اختلاف التنوع. نعم.
قال: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي.
فالشرك طيب. أقسام الشرك هتقابل أقسام التوحيد. أقسام التوحيد: توحيد ربوبية، إفراد بالخلق والإحياء والموت وكذا. طب من ادعى أن خالقا مع الله يبدا شرك ربوبية، مدبر في الكون مع الله يبدا شرك ربوبية. طيب توحيد ألوهية، إفراد بالعبادة والطاعة وكذا. طب الشرك في الألوهية إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل. طب توحيد أسماء وصفات على النحو المذكور، نسبته الله عز وجل أسماء وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، يبقى الشرك أن تجعل الله ندا في أسماء وصفات يبقى أقسام التوحيد بيقابلها أقسام الشرك، مثل ما قلنا في سورة إلى العلم وضده الجهل، الصدق وضده الكذب، توحيد الربوبية وضده شرك في الربوبية، توحيد الألوهية وضده شرك في الألوهية، توحيد الأسماء والصفات وضده شرك في الأسماء والصفات. نعم، فالشرك الأكبر.
قال: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى:
قال لمن مات عليه، لأنه لو تاب منه تاب الله عليه، عنده شرك أكبر لكن تاب منه قبل أن يموت تاب الله عليه. نعم.
قال:
كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، معنى لو مات على ذلك، لكن لو تاب في الدنيا من الشرك الأكبر تاب الله عليه. نعم.
قال: كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله.
كل هذا في من مات على إيه؟ في من مات على الشرك والمعاصي. هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في حق غير التائبين. والآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، في حق التائبين. يبقى يغفر الذنوب جميعا في حق التائبين إذا تاب. وهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في حق غير التائبين. فمن مات ولم يتب من الشرك هذا لا يغفر له. طب ومن مات ولم يتب من المعاصي تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. نعم.
وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وغير ونحو ذلك. وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة.
ومن أنواعه، من أنواع الشرك يعني، دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم، أي فيما لا يقدر على الله إن كانوا أحياء، أما في الممات الاستغاثة به مطلقة. الاستغاثة إن كانت بحي فنقسمها إلى قسمين: استغاثة فيما يقدر عليه الحي، استغاثة فيما لا يقدر عليه. فيما يقدر عليه لا إشكال، فاستغاثه الذي من شعات على الذي من عدو. طب استغاثة فيما لا يقدر عليه، أغثني أنا مريض، أغثني يعني شفيني، يكون في وسط البحر بيغرق يقول: أغثني يا حسين، أغثني يا حسين، هذا شرك أكبر، لأن حسين ما يملك كذا. طيب، أما بعد الممات فلتجوز استغاثته مطلقا، لا فيما كان يقدر عليه في الدنيا ولا فيما لا يقدر عليه. فلا وقف عند القبر قال: أغثني أنا محتاج أن تلبسني ثوبي، أنا محتاج أن ترفعني على دابتي. هو لو كان حيا لرفع على دابته، لكن ميت إذن يعجز عما كان يفعله حيا. ها، يبقى ضع لنا الضابط كده في الاستغاثة. ها، فصلنا الآن تفصيل في الاستغاثة. يبقى نقول في حياة في ممات. في الحياة من قسم إلى قسمين: فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه. طيب بعد الممات ممنوعة مطلق. الايه؟ هو ده من ضوابطها، لكن احنا بنقول ف
تفصيل هذا التفصيل، استغاثة بحي، استغاثة بميت. استغاثة بحي فيما يقدر عليه، استغاثة بحي فيما لا يقدر عليه. نعم. وبحي حاضر وبحي غائب وهكذا. نعم. نعم. هنا وقالوا قال إنه لا يستغاث بإنما استغاثوا برب العالمين، ده محمول على حفظ جنب التوحيد، مثل قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا، فقال قولوا بقولكم السيد هو الله، ثم قال قولوا بقولكم أو كذا. فإذا كان استغاثوا به فيما يقدر عليه، فلما قال إنما استغاثوا بالله لفت نظرهم إلى الأكمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. أما النوع الثاني
وهو الشرك الأصغر، يبقى ما تعريف الشرك الأصغر كما ذكره الشيخ ابن باز؟ احفظوا الضبط ده، هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. في البعض بيقول ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو من الأصغر، نقول هذا الضابط أحكم، ويمكن أن نقول كذا: ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شرك، وما ثبت من الوسائل إلى الشرك الأكبر وتسميته شرك. ما ثبت من الوسائل أو ما ثبت وما ثبت من الكتاب والسنة تسميته شرك، فليست كل وسيلة تكون شرك. بناء المساجد على القبور وسيلة لكنها لا تسمى شركا أصغر، دعاء الله عند القبر وسيلة لكن لا تسمى شركا أصغر أكبر محرم. يبقى ما كان وسيلة وما ورد تسميته ما كان وسيلة وسمي شركا أصغر، وما كان إيه وما ثبت بالنصوص أنه شرك أصغر. يبقى الضبط عندنا ما ثبت بالنص أنه شرك أصغر، سواء كان من باب وسائل أو كان من غيره، مثل حديث النبي: أخوف وأخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى النبي جعل الشرك شركين: أصغر وأكبر. طيب حكم هذا إيه؟ قال: لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكن ينافي كمال التوحيد الواجب. طيب كلمة ينافي كمال التوحيد الواجب يعني معناه ايه؟ انه كبير من كبائر الذنوب، محرم، ينافي كمال التوحيد الواجب، فهو لا يوجب ردة يعني خروج من الملة، ولا يوجب الخلود في النار يعني لو دخل صاحبه النار فلا يخلد فيه. لكن الشيخ ترك مسألة وهي ايه؟ هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم لا؟ ونقول من أهل العلم من قال يدخل تحت المشيئة كسائر المعاصي،
ومنهم من قال لا يدخل تحت المشيئة لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به وأن يشرك الفعل بعد أن في تأويل مصدر إشراكا فتكون نكرة في سياق الناف فتعم فلا يغفر الشرك كله ولكن عدم المغفرة لا يعني الخلود في النار لا يختلف في الخلود. طيب على هذا القول لا. طب هل يعني الدخول النار عدم المغفرة؟ الجواب لا يعني دخول النار حتما وإنما هو ذنب لا يغفر فيجعل مع جملة الذنوب في كفة السيئات ويقابل كفة الحسنات وتوزن إن ثقلت الحسنات دخل الجنة إن ثقلت السيئات دخل النار. يبقى غاية ما فيها إيه في عدم مغفرته أنه يكون ذنبا كسائر الذنوب. نعم أي نعم صح ولكن ليس من جنس الشرك الأكبر. ما هو ما ثبت في النصوص أنه شرك أكبر وما ثبت من العبادات وأنها صرفت لغير الله فصرف أي عبادة لغير الله عز وجل هذه تسمى شركا سواء سميت شركا في النصوص أو لم تسمى. يعني مثلا عندك مثلا الطواف الذبح لغير الله عندك النذر لغير الله ما وجه كونه شركا؟ أنها عبادة صرفت لغير الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يبقى ليس باللازم أن تسمى أن يأتي نص يسمي العبادة دي شرك إنما يلزم صرف العبادة لغير الله. أي عبادة تصرف لغير الله عز وجل ده فيما يتعلق بشرك إيه؟ بهذا الشرك. في عندك شرك المحب لو أحببت الندة الصنم أحببت كذا بأي نوع من أنواع المحب فهذا شرك. طيب في عندك شرك الطاعة في عندك شرك وهكذا الشرك أقسام. نعم نوع الثالث.
قال أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر. وأما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطنة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه المتقدم وحديث أبي سعيد رضي الله عنه المذكور والله ولي التوفيق.
يعني يجوز أن نقول ثلاث أقسام في الشرك الأكبر والأصغر والخفي. ومراد الخفي ما بيانه هنا ألا أخبرك وأخفى وفعلكم عندي من المسيح الدجال. قال رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الناس ليت هذا الرياء فهو مثل الشرك الأصغر. ويجوز وده الأقرب الصحيح نحن نقول الخفي ليس قسما ثالثا وإنما هو داخل في الأكبر والأصغر. فمن الشرك الأكبر ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي ومن الشرك الأصغر ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس الخامس الإحسان ركن الإحسان.
هذا الدرس الرابع في أقسام التوحيد وأقسام الشرك. يبقى عندنا أركان الإسلام عندنا أركان إيمان عندنا أقسام التوحيد دي أصول لابد أن نعلمها وأن نبينها للناس وأن نعنى بها ونعلمها للناس. نعم.
قال: ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
طيب، الدرس الخامس الإحسان. الإحسان ومبنى الدين على ثلاثة أقسام: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وركن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تعبد الله بمقامين. هنا هو تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعلم هذا. هذا مقام خوف، يعني مقام رغبة ورهبة، خوف ورجاء. فتعبد الله عز وجل كأنك تراه، تعينه سبحانه وتعالى، فهذا مقام مراقبة. نعم، أي ما هو مراقبة مشاهدة، هي ما فيش فرق. إيه؟ لا، هو مراقبة مشاهدة كل واحد. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم يكن في قلبك المقام الأول هذا، فاعلم أنه يراك. وهذا فيه التحذير، أن الله عز وجل يراك، وإذا رآك حاسبك على ذلك. يبقى هذا مقام الإحسان، يتكون ركن الإحسان يتكون من مقامين: المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه، المقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيهما الأكمل؟ الأول، المقام الأول، مقام تعظيم الرب، مقام مشاهدة كأن الله عز وجل يراك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس.
تفسير عثيمين في تعبد الله كأنك ترى. نعم. أعم، يعني وكأنك ترى أعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة.
الشرط هنا ماذا؟ هو ما يلزم من انعدامه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط يكون خارج المهية، ولهذا شروط الصلاة يلزم من انعدامها العدم، وهي خارج المهية لا بد منها. يقول شيخ العثيمين: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله، وعبادة الله تتحقق بأمرين وهما الإخلاص والمتابعة. طيب، كأنك تراه عبادة طلب وشوق، وعبادة الطلب والشوق الإنسان من نفسه حثا عليه، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فيعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه وتقرب إليه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي اعبده على وجه الخوف ولا تخالف، لأنك إن خالفت فإنه يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند العلم أدنى من الدرجة الأولى، فصار الإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، مرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك عز وجل فاحذره. نعم.
أيضا قال في رياض الصالحين: قال ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده رأي عين، فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية فإنه يراك. فالأول عبادة رغبة وطمع أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني عبادة رهبة وخوف. ولهذا قال:
فالأول
عبادة رغبة وطمع.
رغبة
وطمع.
نعم.
أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني عبادة رهبة وخوف. ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا بد أن تراقب ربك، وأن تعلم أن الله رقيب عليك، أي شيء تقوله أو تفعله أو تضمره في سرك فالله تعالى يعلمه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي تسعة. الأول: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
نعم، هذه شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة، وهذه تكون فيما يتعلق بالوجوب ورفع الحدث وإزالة النجاسة ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية في الصحة. فالإسلام شرط في لوجوب الصلاة عليك، فإن الله عز وجل يقبل الصلاة إلا إذا كنت مسلما، وإن كان الكافر مخاطب من فروع الشريعة، لكن شرط فيها الإسلام. والعقل وضده الجنون، فلا تجب على المجنون. والتمييز وضده عدم التمييز، فلا تجب. لكن في التمييز إذا بلغ التمييز من السابعة فإنها تقبل منه، ولكن هل تجب عليه؟ الجواب لا، لا تجب عليه. ولهذا هيكون تمييز وضد عدم التمييز اللي هو قبل الايه؟ السابعة. طيب، رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، فإن الله لا يقبل الصلاة مع حدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم بحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين. طيب، وإزالة النجاسة يجب هذا أيضا، فإن الصلاة لا يصح أن يكون مع الإنسان نجاسة. قال تعالى: وثيابك فطهر. وستر العورة، فلا يجوز أن تصلي وعورتك بادية، والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبتين، فإذا ظهر شيء من ذلك بطلت صلاته. وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، الوجه فقط والكفين. ودخول الوقت ماله في الصلاة؟ يعني كالكبيرة، البنت الصغيرة كالكبيرة في الصلاة. ودخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، يعني لا تجزئ باطلة من جهة كونها ظهرا كونها عصرا. لكن هل تبطل فلا تصح نفلا؟ الصحيح أنها تصح، هي تبطل ظهرا لكن تصح نفلا. فمن صلى الظهر قبل دخول الوقت ظنا أن الوقت قد دخل فلا يجزئه ذلك عن صلاة الظهر، لكن في نفس الوقت يكون نفلا. طيب، بعد بقى خروج الوقت، هذا قبل دخول الوقت. طب من صلى بعد خروج الوقت عمدا فإنه ماذا؟ اختلف أهل العلم. أما الجمهور فيوجبون القضاء مع الاستغفار، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم لا، إلى أنه لا يجوز، لا تقبل صلاته، لأن هذا ليس هو وقت الصلاة في الشرع، ليس هو وقت الصلاة في الشرع. والنبي قال: من أحدث فيها من هذا ما ليس منه فإنه رد. ومترتب على مسألة أيضا، وهي كفر تارك الصلاة. فالذي يرى كفر تارك صلاة واحدة، تارك صلاة واحدة إذا خرج وقتها، يرى أن هذا الكافر أنه كفر بذلك، وبالتالي لا يقضي. والذي لا يرى عدم الكفر، والذي لا يرى عدم الكفر يقول بالإيه؟ بالقضاء. ومنهم من يقول بعدم الكفر وبعدم القضاء لأنه خارج الوقت الشرعي. واستقبال القبلة، هذه في الفريضة، عند العلم بها بالقبلة. أما في النافلة في السفر فإنه يصلي حيثما تجب رحلته، لكن في الحضر لا فرق بين الفريضة والنافلة، فينبغي أن يتوجه إلى القبلة حتى في النافلة، ولا تقبل إلا إذا توجه إلى القبلة، إلا إذا عجز في الجميع عن استقبال القبلة فحينئذ إيه؟ فحينئذ يصلي على حسب حاله. والنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فإذا صلى من غير نية فإن صلاته باطلة. طيب النية وهو في الصلاة هل يجوز أن يتحول من صلاة إلى صلاة وهو في الصلاة؟ يعني مثلا فتاه الظهر ما صلى الظهر وتذكره وصلى العصر، هل يحول نية من ظهر العصر؟ الجواب لا، لا يجوز. إذا كانت النية من تحويل معين إلى معين لا يجوز. نعم، سواء كان سنة أو كان فريضة. نعم اللي إيه؟ لا، المعمول له الإخلاص يعني ولا إيه؟ الإخلاص هذا مستصحب معك دائما، فإذا هجم رياء استغفر له وتوب إلى الله وارجع. طيب لعلنا نقف عند درس السابع ونكمل بعد الجمعة.